أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعنه قال: كان الفضل بن عباس.
هذا كتاب الحج. الحج هو آخر الأركان الخمسة، أما الشهادتان وقد اصطلح كثير من العلم على الكلام عليهما في مؤلفات مستقلة تعلق العقيدة، واصطلح الفقهاء غالبا على أنهم يبدأون بالطهارة والصلاة، وأما العقائد فهي في كتب مستقلة. وكان من المناسب أن تكون في أول كل كتاب حتى يكون الفهم لها والثقة فيها أكثر، يبدأ بالعقائد ثم بالطهارة والصلاة، كان هذا هو الأنسب كما فعله جمع من المتقدمين. ومن هذا السبب والله أعلم تجد كثيرا من الناس فقيها في الطهارة والصلاة والأحكام، ضعيفا في العقائد غير متبصر، لأنه يقرأ هذه الكتب ولا يعتني بالكتب العقائد كما ينبغي. فلهذا يهوتهم في العقائد أشياء كثيرة ويغلطون فيها لقلة الدرس فيها، ولأن غالب الدروس تكون في الأحكام التي من الطهارة وبعدها. وكان الشيخ محمد رحمه الله كثيرا ما يقول لمن يناظره: إني أطلب منكم أن تدرسوا العقيدة كما تدرسون كتاب الأوقاف وكتاب الإجارة وما أشبه ذلك، حتى تعلموا ما جاء فيها من النصوص والأدلة، وتعرفوا كلام أهل العلم فيما يتعلق بالشرك والتوحيد والعقائد التي خلط فيها الكثير من البدع. والمقصود أن كلام العقيدة أهم الأمور وأعظم الأمور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن الناس الشهادتين قبل كل شيء، ولا يدخل الإسلام إلا بذلك. لكن لما كان أمر العقيدة عظيما ومهما ويحتاج إلى بعض البسط، صار كثير من الناس يخصها بمؤلفات مستقلة ورسائل مستقلة، ويبدأ كتب الأحكام بالطهارة وما بعدها. من أجل هذا وقع كثير من الناس والله أعلم في الجهل الكثير في كثير من أحكام العقيدة، لأنهم يبدأون هذه الكتب بالطهارة ويشغلون بها، ولا فإنه عناية الكتب الأخرى المؤلفة في العقيدة إلا على طرف ليس بكافي. والمقصود أن هذا ركن هو الركن الخامس، تقدم بحث الطهارة والصلاة ثم الزكاة ثم الصيام، وهذا هو الحج والرابع من الأركان بعد الشهادتين. والأركان الخمسة كما تقدم كما جاء في حديث عمر الصحيحين، حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وغالب الروايات كلها فيها أن الحج هو المتأخر، وجاء في بعض روايات من عمر تقديم الحج على الصيام، ولكن الصواب كما في الروايات الأخرى الكثيرة أن الحج هو المتأخر في اللفظ وفي الوقوع أيضا، فإنه فرض أخيرا وبعد الصوم بمدة طويلة، فهو المتأخر في الفرضية وفي الذكر أيضا على الصواب. وهكذا جاء في حديث عمر قصة أسوء جبرائيل فكل الحج والآخر، وجاء في نصوص أخرى كلها تدل على أنه الركن الخامس. وجاء في رواية ابن عمر أن مسلم والإسلام على خمس: على أن يعبد الله وحده ويكفر بما دونه، في رواية أخرى على أن يوحد الله، وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، في رواية أسوء جبرائيل، في رواية أبي هريرة قال: تعبد الله، لما سأل الإسلام قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه، ففسر لا اله الا الله يقول: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذا يبين لنا معنى لا اله الا الله كما ومعلوم. كثير من الناس لا يفقه هذه الكلمة ويظن أن من قالها أسلم ودخل في الإسلام مطلقا ولو عبد الأوثان ولو عبد الأولياء والصالحين، يكفيه القول. هذا من الجهل العظيم والبلاء الكبير، لأن هذه الكلمة المقصود معناها مو بلفظها، المقصود معناها هو إرادة الله بالعبادة، خصوصا بالعبادة دون كل ما سواه. ولهذا جاء في رواية جبرائيل في الصحيحين في سؤال جبرائيل فسر الركن الأول تعبد الله ولا تشرك به شيئا بدلا من قول لا إله إلا الله، يبين المعنى. في رواية مسلم عند حديث عمر على أن يوحد الله، والآخر على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وجاء هذا المعنى في عدة أحاديث كلها تبين معنى لا إله إلا الله. حديث أبي مالك من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه الحبيب. فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو يفتح ويكسر. الحج وحج، ومصدر حج يحج حجا وحجا إذا قصد شيئا معظما. ولما كان قصد الكعبة أمرا عظيما سمي حجا، لأن قاصدها يريد عبادة الله والطواف بها والتحدث هناك، فهو قصد عظيم. والمراد بالحج هنا أفعال مخصوصة تفعل في أوقات مخصوصة في مكان مخصوص من شخص مخصوص. فالأفعال المخصوصة هي الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفات وما يلحق بذلك في وقت مخصوص في أوقات الحج في يوم عرفة ثم بعده في مكان مخصوص في مكة حول الكعبة في المشاعر من شخص مخصوص ما يصح من الحج وهو المسلم العاقل أو من هو في حكم العاقل في الصغير. هذا هو الحج، وهو فرض العمر فقط، مرة في العمر. فما زاد هو تطوع كما في الحج الصحيح، الحج مرة فما زاد هو تطوع. وهو من أفضل الأعمال بعد الفريضة، من أفضل الأعمال والقربات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا كما في الحج الأول هنا. الحج الأفضل الآخر من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا يدل على فضل عظيم الحج، وأنه من أسباب المغفرة، أسباب العتق من النار، أسباب دخول الجنة. وهو فرض بشرط الاستطاعة كما قال جل وعلا ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهو فرض على الرجال والنساء جميعا الأحرار، أما العبيد فلا يجب الفرض عليهم إلا بعد العتق، لكن فرض على الذكر والأنثى من الأحرار بعد البلوغ إذا استطاع السبيل إليه. الباب الأول في فضل الحج وما يمن فرض عليه فضله، فضل لأمرين، فضله وما يمن فرض عليه. أما فضله فسمعت بعضه، ومن الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم الحج الآن أمرين، الأمر كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. هذا فضل عظيم للحج والأمر جميعا. وجاء في هذا الباب حديث أخرى أيضا تدل على فضل الحج والعمرة، حديث مسعود تابع ضد الحج والعمرة بينما ينتهيان الفقر والجنود كما ينتهي خبر الحديث بدلها بفضة، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. رواه خمسة وجماعة. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن قال رسول الله ليس جهاد قال جهاد لا قتال في الحج والعمرة. أخرج أحمد بن ماجه إسناده صحيح وأصله البخاري. هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح بهذا اللفظ، قال رسول الله نرى جهاد أفضل الأعمال، فقال لكن أفضل الأعمال حج مفروض. ويدل على أن الجهاد له شأن عظيم وفضل عظيم، وأن أفضل الأعمال يتطوع بها الناس لما فيه من إعزاز الإسلام وإعلاء كلمته وفتح الطريق للدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فالجهاد له شأن عظيم والحج من الجهاد. ولهذا قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، فدل ذلك على أن النساء ليس من أهل الجهاد الذي هو القتال، وليس بفضل حقهن، ولكن عليهن حج وعمرة يقومان لمقام الجهاد. وهذا يدل على وجوب العمرة، وأن الحج فرض كما أن الحج فرض، وهذا أظهر ما جاء في فضل العمرة وأوضح ما جاء في فضل العمرة، أو من أوضح ما جاء في فضل العمرة. ويؤيد ذلك ما رواه الدارقطني بسند جيد صحابة خزيمة من حديث عمر في سؤال جبرائيل، قال فيه: وأن كان تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر. فذكر العمرة في تفسير الإسلام، فدل ذلك على فرضها كما دل على حديث عائشة هذا. وهذا الحديثان فيما أعلم أصح من ورد في فرض العمرة، وهما دليلان ظاهران في فرض العمرة وأنها فرض، مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني ما يسبقكم التمر، وقال: خذوا عني ما يسبقكم عليه الصلاة والسلام، فدل على فرضها فعلا وقولا. أما حديث جابر المذكور هنا هو ضعيف، وموقوف على جابر، ورواية مرفوعة ضعيفة جدا، وقع في بعض النسخ وأخرجه ابن عدي من أخ ضعيف، ثم قالوا عن جابر مرفوعة حتى أخرج الثاني ولم يعزل، والله أنه غلط، وإنما ولو أخرجه وأخرج ابن عدي بدون ضمير، هذا هو الأظهر والله أعلم، وأخرج ابن عدي من ضعيف عن جابر أو بدون واو عن جابر، وأخرجه ابن عدي من ضعيف عن جابر بدون واو عن جابر. أما الواو هنا فليس بظاهر، لأن العالم ليس من عادته ترك الآثار غير معلومة، عادته يعزم ولا يليق به ذلك، فنقرب والله أعلم أنه غلط وأنه أن الصواب وأخرج من وجنه وأخرج من وجنه الرعيف عن جابر المرفوع.
عندي عن بدون
واو. هذا أوضح، هذا أوضح. ذكر الشارع أن أخرجه ابن عدي والبيهقي سالم الضعيف وقد يؤمن بالنهي عنه. أخرجه الترمذي أيضا. طرق مطاعم المقصود ان الروايه ان حديث جابر في رواياته ما بين موقوف لا تقوم بالحجه وما بين ضعيف من الروايه سند حديث عائشه وحديث عمر في قصه زواج الرعيل اظهر في وجوب العمر، وحديث جابر لا يعادل ذلك. اولا المنقول لا يعادل موقوف ولو صح، ثانيا الموقوف ضعيف، فسلمت روايه عائشه وسلمت روايه عمر وما جاء في معناهما. ولهذا صواب أن العمرة واجبة وفريضة، مرة في العمر كالحج. هذه النظرة في بيان السبيل ضعيف أيضا كما قال المؤلف، حديث أنس حديث النعمة كلاهما ضعيف بين السبيل، وقد جاء هذا المعنى من عدة روايات عن عدة من الصحابة كلها ندخل عما قال، لكن حسن الترمذي حديث عمر ولعل ذلك من اجل كثره الطرق، وقال ان العمل عليه عند اهل العلم ان السبيل هو الزاد والراحل، وهذا محل وفاق واجماع ان الاستطاعه تشمل الزاد والراحله، لا بد يكون يستطيع الزاد ويستطيع الراحله، سواء كانت الراحله من الابل كما تقدم في الفصل الاول قبل حدوث السيارات، او الراحله من السيارات والطائرات، اذا استطاع اجره في السياره او الطائره والزاد الذي يعينه في مكة حتى ينتهي من الحج بعد موت أهله ويخلف في بلده وجب عليه الحج، وإلا فلا، لأن الله قال: من استطاع إلى سبيل وأطلق، ولم يخصص سبحانه وتعالى، فكل الناس يختلفون في هذا، فكل إنسان وجد السبيل إلى مكة على رجليه أو على دابة أو على سيارة أو طائرة، وجد ما يعينه على ذلك من المال حتى يرجع إلى أهله ولديه ما يعين أهله وينفقه على أهله حتى يرجع، فقد وجد السبيل، وإلا فلا حج عليه حتى أجد السبيل. وهذا يختلف، فالحضري له حال، ضعيف البدن له حال، والبدوي وصاحب القوة له حال، فكل من استطاع السبيل بحسب حاله وجب عليه الحج وإلا فلا. والحديث الآخر حديث ابن عباس في اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم لقي في الروحة مع موضع معروف طريق المدينة، لقي النبي جماعة فقال: من قوم؟ قالوا: مسلمون، يعني نحن مسلمون. قال: من أنت؟ قال: رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرفعت امرأة صبيا كان صغير، قال: رفعته، قال: هذا حج؟ قال: نعم، ولا في أجر. سجل العلماء على أنه لا بأس بحج الصبي وإن كان صغير، لأن عقله في حكم الموجود، لأنه ينمو وهو في حكم العقلاء ينمو ويزيد وإن كان صغيرا كلاه المجنون وليس من أهل الحج. أما الصغير حج متبع لغيره كما أن إسلامه متبع لغيره، فالمقصود أن الصبي الصغير دون السبع له حج متبع لمن حج به، لهذا حديث الصحيح. ولما رواه البخاري الصحيح عن السائب بن يزيد الجندي قال حجني مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا من سبع سنين، قال يدل على ان الصغير له حج. والحج لا يدل يعتيق وان المصري حج وراح المال حج حج اخرى في اخر الباب ياتي ان شاء الله، هذا يدل على ان الصبي وان كان دون التمييز له حج تبع لمن حج به، ولكنه لا وجه حج في الاسلام بل متى بلغ واستطاع حج الفريضه كما ياتي ان شاء الله. وفي هذا ايضا ان من يحج الصبي الصغير يكون له اجر لما فيه من خالق العباده وتسهيل العباده له، وان كان صغيرا يكتب له اجر فهو حج فهو له اجر والصبي له اجر. وفي هذا رد على من قال من العامه ولا اعلمها غير العامه، ما اعلمها غير العامه ان حج الصبي والصبيه يكون لوالديه، هذا لا اصل له، او جعل حج الصبي بالنيه لغيره يعني هو يقول هذا لا اصل له، فحج الصبي له وليس لابيه امه يجعل حجه لغيره، فان من لم يحج لا يحج عن غيره، حج الصبي له حج الصبيه لها لا لا لغيرهما، لكن لمن حججهما الاجر كما قال النبي ولك اجر، اذا حججهما ابوهما او امهما او من منهما معه فله اجر، وحجهما لهما تطوع. الله اعلم.
الله
يذكر
نفس الصبي الذي مثلا ينوي عنه، من هو من يكون وليه؟
من يتولى، من يتولى في الحج، من هو معه في الحج يكفي، من يقوم على شؤونه في الحج وان كان غير امه او الاب.
الذين قالوا
لو حج عمه او حج اخوه يكفي، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في هذا شيء، قال لك الاجر ولم يقل لا احج به الا ابوه ولا احج به الا امه، لان هذه مساله خير، مساله من مساله اموال ترهق الصبي، اموال شيء خسير. نعم.
الحديث الاول بالنسبه للعمره الى العمره، يعني هل يفيد يعني جواز تكرار العمرة وعدم وجود وقت محدد لها؟
يعني يحتج على هذا المسلم، يحتج إلى ما له وقت محدود. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وقت فارق ما بينهما، وقد اعتمر عليه الصلاة والسلام مرات، واعتمر الصحابة مرات، واعتمرت عائشة مرتين في شهر واحد، بل في أقل من شهر، بل في 18 يوم. اعتمرت في آخر القعدة، ثم اعتمر في ليلة 14 للحجة. نعم.
لا
يعني في بعض الروايات حج الحج حج بيت وحصل رمضان، كان وهم بعض الرواة، كان وهم بعض الرواة، صواب ان الحج هو الاخر، فالاخر وقوعا فرضية والاخر في رواية. نعم.
حديث جابر، حديث جابر عن العمرة قال ضعيف، وكذلك حديث في كون العمرة واجبة فريضتان ضعيف. كل منهما ضعيف؟
نعم كلها ضعيف،
يعني المعول على غيرهما.
نعم. شيخ نعم نعم الأشهر الله كانت سنة 10 وقيل سنة 9، هذا هو الأشهر وهذا هو الأصح، وقيل سنة 5 أو 6، لكن لا دليل على ذلك.
لا يا شيخ
تمام غير، تمام غير ربي. نعم تمام غير الأصل، الذي هو تماما ما لا يجب أصلا لكن يجب مشروع.
لكن هل يشترط
الراحله في الحج؟ مو شرط، لكن وصف اغلبي، وصف اغلبي، ولو كان في مكه وجب على الحج ولو ما عنده راحله. نعم او نازل في حول المشاعر. نعم.
الذين كرهوا العمره احسن الله اليك، كرهوا العمره في اشهر الحج،
هذا من عمل الجاهليه، ما حد يكره الانسان الجاهليه، كانوا يرون انه يخسر الحضور، اما المسلمون لا يرونها قربه في اشهر الحج، انما كان عمر الصديق وعثمان يلبون بالحج حتى يلبى بالعمره وحده، يعني حتى يقول لها سفره فالحج سفره، يكثر العمار والحجاج وليس اصله في غير اشهر الحج، حتى لو جاب العمره في اشهر الحج ثم جاب الحج نفسه. في خلاف بين اهل العلم، خلي يجزي وما يجزي، خلاف بعض اهل العلم يقول لابد من رواه مستقل، الولي يطوف رواه مستقل ثم يطوف الصبي وهكذا السائل. وقال آخر هو يجزي إذا طاف به، وهذا الصواب إن شاء الله، إذا طاف به يجزي على الصحيح، إذا طاف به وسعى به أجزى عنه ما في نعم.
من يفرق بين الذي له نية والذي
نقول هذا قول بعض العلماء لكن الصواب من يجزي لا قرر بي يرسى هذا أجزي عنهما جميعا بالنية إذا نوى عنهما جميعا. نعم
نعم. المعروف أن الواجبات كلها معلقة بالاستطاعة، فما الحكمة في ذكرها مع الحج بالذات؟ لأنه كلها بالاستطاعة.
لا نسأل والله أعلم أن الحج مظنة العجز لنا، لأنه يعني واجب على المسلمين جميعا منهم في بلاد بعيدة. نعم. قد يتوهم انه يعني يلزمه ان يقترض ويلزمه ان يستدين ويلزمه ان يمشي على قدميه، بين الوضع انه لا بد من استطاعه، لان هذا شيء يعم الناس كلهم. نعم. في قريب والبعيد من مكه، فلعل الله اعلم الحكمه في هذا، لعل هذا نص الحكمه في هذا الشيء. ثم ايضا بعض العبادات تجب وجوبا فيه مشقه، فما تسقط بالعجل النسبي، لأن الصلاة تجب عليه حتى ولو كان مريض، حتى ولو كان على جنبه، الصلاة واجب عليه، والزكاة واجبة عليه ولو كان فقير، إذا كان النصاب، الزكاة واجبة عليه يزكي النصاب اللي عنده ولو كان واحد من الفقراء، والصيام يجب عليه وإن كان مريض لم يقضي، لا يجب فعله وقت المرض لكن يبقى الوجوب، فالعبادات تبقى فيها تفاصيل. اما الحج ما في تفصيل، من عجل ما عليه حج حتى يستطيع.
نعم. هل هذا الفقير، الفقير الذي عنده نصاب يعطي الزكاة ويأخذ الزكاة؟
يأخذ الزكاة، نعم، هذا الصواب. يعطي ويأخذ. هذا يقول الجمهور، نعم.
والعجل لا مجنون ولا مسلم، ما جاش على بلد.
شلون؟ نعم.
ضايع العجل، كله مسلم ولا مجنون.
ينظر، كان يسمونها معتوه. إذا كان ما يضبط ماله ولا يضبط هذا حقه يكون مجنون. إذا كان عقله ما هو ضابط
لا
حج، إذا مثل مجنون ما عليه حج، إذا كان عقله ضايع ما يسقط ما يسقط الجن يعني ما يصرع، لكنه ضايع العقل، لا يحفظ مال ولا يحفظ نسب ولا يحفظ طيب.
ماذا
يسعر صغير حج؟ إن حج بفاية بس، ولكن ما يجب عليه حج. نعم
الحج لا رباش
يعني يعبد يعني يقوم فيها ساعه ولا
لا ما يحج
كان زمن لا ما يحج مثل مجنون حكم مجاني الظاهر حكم مجاني لان الصبي فيما فيه طريق النمو طريق العقل بخلاف هؤلاء. نعم.
الله يحفظك شيخ، اذا كان الانسان مستطيع
ليش لو كان الانسان حي وعنده جاد ولكنه
مدين
ودينه غير
مطالب ما يحج؟ لا هذا مدين ما يحج وفاء الحج وفاء الدين ولا سمى بقي ما يسمى مستطيع وعليه ديون ولا محل يعني بعد قليل يحفظ. نعم.
إذا كان الإنسان مستطيع يا شيخ بس عمله ما سمح له استطاع
محل،
إذا كان مستطيع من حيث المال والراحلة لكن عمل لا يسمح بالنسبة العسكرية
العجز عدوى لا تشرح استأذن ومنع من الاستقالة ولا بنا ما سمح له معي. أما إذا كان يستطيع يستأذن ويستأهل وآخر مو بالعمل حجة، يستقيل أو يستطيع يأخذ إجازة أو يستأذن والحكم فقط الله يستأذن وإن أخذ من الطريقة، لكن بعض من دونه هم اللي يقولون. نعم.
المرأة
اللي
ما عندها رحم
ما عليها حج ما تستطيع، صواب انها ليس عليها احد لانها يعني ما تستطيع
ما يستطيع بالضمن.
لا لا النبي قال لا تسهلوا الا مع ابي محرم.
هذا مقام
ممتاز ما عليها احد الحمد لله ما عليها احد حتى تزوج اذا تزوجت في حجها زوجها
في تاريخ حياتها مع ابي
محرم. نعم
في تاريخ حياتها
مع ابي محرم لا تسافر ابدا حتى تزوج او يتيسر لها محرم من طريق اخر من طريق الله. نعم نعم قد يوجد محرم من الاخت ترضع واحد في الخاطر حجبها. نعم.
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان فضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم.
وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أمي نذرت فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته فقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. وعنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه. وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
الحمد لله رسول الله
عليه وسلم. أما بعد هذه الأحاديث الستة فيما يتعلق بالحج ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة الوداع يعني من مزدلفة إلى منى. كان رديفه صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة أسامة بن زيد ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى. تعرضت له امرأة من خزعن يا رسول الله إن هي صلى الله على عباده أدرك نبيها كبيرة لا تزعل الراحل فلا حج عنه فلا حج عنه لأن الفضل جعل ينظر إلى تنظر إليه يعني يسبق هذا الفضل إلى الشكل آخر. هذا يدل على أن من عجز عن الحج في كلة سنه فإنه الحج عنه حج عنه ابنته أو ولده أو غير ذلك وأن كبر السن لا يمنع بريرة الحج. ولهذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم على قول أفضل الله على عباده دل على أن شيء كبير إذا عجز يحج عنه سواء تطوع نازلة من الحج أو بما يدفع إليه ليؤدي هذا الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عنه ولم يفصل في ذلك فدل ذلك على أن الشيء كبير الحج عنه والعجز كبير كذلك. ومن هذا حديث أبي رزين الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبي حج كبير لا يصل الحج ولا الطعن أفلا حج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر. المعنى في هذا واحد وهو أن الحج عن الشيء كبير العجز الكبيرة وأنا من حج عنهما لأولادهما أو غير أولادهما فقد أصاب لأن الرسول شبه الحج بالدين عليه الصلاة والسلام. بدل ذلك على أن الحج عنه قريبه غير قريبه وإن كان قريبه أولا من غيره ثم الصيام ثم كان عليه الصلاة والسلام وليه ولكنه كالدين لو أدى عنه البعيد أدى. وفي قصة الفضل دليل على أن ينبغي للحسبة ولكل مسلم أن يحرص على العناية بالصبيان والشباب حتى لا تذل يوم القدر وأن يوجهوا الخير بالفعل والقول وأن لا يتركوا إذا وجد منهم ما يجب الإنكار عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل فضل شاب ومشابة فلهذا صرف وجهه عن النظر إليها عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن ينبغي ويأخذ على يد الشباب وتوجيههم إلى الخير وإنشادهم إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك قولا وفعلا كما فعل هنا فعلا فإن إنكار فعلي والإنكار يكون بالفعل ويكون بقول. الفعل إتلافه ما يجب إتلافه إتلاف الخمر تسألك له والقول بأن يبين حكم الله في ذلك ويقول هذا لا يجوز هذا محرم دع هذا إلى غير ذلك. وقد يجمع
المؤمن بينهما قول وفعل، فينكر بالقول ويثبت بالفعل ما يجب إسلامه. وليس في هذا حجة لمن قال بوجوب بعدم وجوب الحجاب وزوال الشهور، ليس في الحديث تصريح بأنها كانت سافرة، كانت كاشفة وجهها أو بساقي أو رأسها أو كل ذلك، وإنه فيه النظر، والنظر يمكن حتى ولو مع الحجاب، لأن تصيبها وجهها إليه تدل على أنها تنظر إليه. وهي ممنوعة من الانتقال في الحج، إن رسولناها أن تنتقل في الحج وأن تلبس قفازين، فقد تكون وضعت على وجهها خمارا أو غير خمار ما يستر الوجه، وصارت وجهها إليه تنظر إليه، فصار من الوجه فضل عنها لئلا يقع شيء من الفتنة. وفيه من الفوائد أن المرأة تحج عن الرجل والعكس من باب أولى، وأن الحرج في ذلك، فليس بشرط الحج عن الرجل يتولاه الرجل، بل إذا حج عنه المرأة فلا بأس. وفيه أيضا من الفوائد شرعية الاستفتاء، وأن المؤمن يستفتي على العلم ويسألهم عما قد يشكل عليه ولا يسكت، بل يستفتي ويسأل فسأل بالذكر إن كنت لك تعلمون. ولهذا استفتت واستفتى غيرها، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الاستفتاء وأجابهم، ودل على أن من سنة المؤمنين ومن سنة المسلمين أن يستفتي، ودلت الأدلة الأخرى على وجوب ذلك، وأن الواجب على من جهل أن يستفتي ويسأل حتى لا يبقى على جهل. حديث الجهنية بالمعنى مثل حديث ابن عباس وقصة الغالية، فسألت ساعة امرأة لما نزلت الحجة أن تحج عن حسناتها، فأمرها النبي أن تحج عنها وشبهها بالزيت، فدل ذلك على أن الحج المنذور يقضى كالحج المفترض، لأن العبادة المنذورة واجبة. الحديث الصحيح من لا يطيع الله ليطيعه، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تحج عن أمها حج النذر، فدل ذلك على أن يستناب بحج النذر كما يستناب بحج الفريضة، إذا مات من نذر أو عجز العجز الكلي لذلك يستطيع معه الحج فإنه يؤدى عنه كالفريضة بالأصل. وفي الحديث الثالث حديث عن الصبي والعبد الرقيق، إذا حج صح حجهما ويكون نافلة، فإذا بلغ الحنف صبي بلغ الحلم الذي معه التأثيم وجب عليه الحج مع الاستطاعة، وهكذا العبد إذا عتق وجب عليه الحج مع الاستطاعة، وإن مات قبل ذلك فلا شيء عليه هناك. وهذا محل إجماع بين أهل العلم كما حكاه ابن وغيره. وفي حديث ابن عباس المتقدم من رأى تقاتل إن رفعت صبيا فقال لي هل الحج؟ قال نعم ولا في أجر. حديث سهل يزيد أن البخاري قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين، هذا يدل على صحة حج الصغار تبعا لأوليائهم، ولكنه لا يرجع عن حج الفريضة إذا بلغوا واستطاعوا. وهذا سلك في رفعه وقف والصواب عند الجماعة وقف، ولكن قاعدة معروفة عند أهل الاصطلاح عند أهل مصطلح الحديث أن من زاد تقبل من الزيادة الرفع وغيره، هذا هو الصواب. وإن كان الأكثر على خلاف ذلك، الأكثرون يرون التقديم الحفاظ، والأكثرون في الرفع وفي الوصل وفي الوقف وفي القطع، ولكن الصواب وإن كان قول الأقل فالصواب الحكم بقول صاحب الزيادة إذا كان ثقة، ولو خالف الأكثرين كما تقدم في الصلاح رحم بوصف ثقته في الأظهر. فإذا كان الأمر هكذا فقول من قال بالرفع أولى من قال بالوقف فهو ثقة. قال والحديث هنا كذلك، فإن الرافع ثقة. نعم. والحديث الرابع حديث ابن عباس أيضا، ثم أيضا أنا أقول بأنه وقوف مثل هذا لا يقال من جهة الرأي، هو في حكم الموضوع المرفوع، فالمقول يؤيد المرفوع ولا يخالف. والحديث الرابع عن ابن عباس ايضا لقصه الذي خرج غازيا ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان زوجته خرجت حاجه وان اختفى غزوه كذا وكذا، قال انطلق، قال له انطلق حج مع امراته وفيهن يعني الخلوه للمراه بدون محرم وعن سفرها بدون محرم. هذا يدل على انه لا يجوز ان يخرج رجل امراه الا مع ذي محرم، وليس له ان يسافر بها، لا تسافر بدون محرم ولا تخلو بالرجل، بل يجب عليها ان تبتعد عن ذلك لانه وسيله الى الشر. الخلوه بالمراه النبيه والسفر بها من دون محرم وسيله الى وقوعها فيما حرم الله عز وجل. ومن محاسن الشريعه ومن عظمتها ومن كمالها النهي عن هذا الامر، النهي عن يخلو رجل امراه لا تحرم له، والنهي عن سفره بها ولا تحرم له. وهذا هو الصواب في مسألتين. قال بعضهم يجوز السفر بها إذا كان معها، إذا كانت مع نساء لقات، لأن المقصود الأمن، إذا كان معها نساء لقات فلا بأس، والأقرب المنع، لا يجوز ولو كان معها نساء، ليس لها تسافر إلا مع ذي محرم، لأن قد تساهل إذا كان معها محرم، قد تساهل في بعض الأمور، قد تقع فيما لا ينبغي. والشارع حسب المادة سد الباب فلا يجوز تخصيص قوله إلا بدليل. أما الخلوة فتزول بوجود ثالث، إذا كان معه ثالث كأمها أو أجنبي في محل أمان في محل ليس محل تهمة زال الحكم. فإن الحديث فإن الشيطان ثالثهما، فإذا وجد ثالث زال تفريط الشيطان وحصل الأمن في الأغلب. اللهم إن يكون الثالث متهما فلا ينفع. والحديث الخامس حديث جبرمة فيه الدلالة على أن من يحج عن نفسه فإنه لا يحج عن غيره، ولهذا قال يحج عن نفسه ثم حج عن جبرمة. والصحيح أيضا رفعه لأنه مرفوع أيضا ورافع الثقة، فيكون الحديث دليلا على منع حج الإنسان غيره قبل أن يحج عن نفسه. وهذا إذا باشر الحج، أما إذا استناب من يحج عن أبيه أو أمه فلا حرج في ذلك، إنما الممنوع أن يحج هو عن غيره. وفيه الحج عن الغير ولو كان غير أب ولو كان غير أم، فإن قال أخ لي أو قريب لي، فدل ذلك على أن الحج عن غير لا يتقيد بالأم ولا بالأب، فإذا حج عن غير أم وعن غير أبيه فلا بأس. حديث السادس حديث ابن عباس ايضا في فرض الحج، ان الله كتب على الناس الحج، قال بعض الناس رسول الله في كل عام، قال قلت لا وجبه، الحج مره فما زاد فهو تطوع، رجب الخمسه. ورواه مسلم بن ابي هريره في ان صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال ان الله قال الحج حج، فقال يا رسول الله في كل عام، سكت النبي صلى الله عليه وسلم استقر ثلاثه ثم قال قلت فلا وجبت، ولو وجبت ما استطعتم ذروني ما تركتم، فانما هلك من كان قبلكم بكثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. هذا يدل على ان الاصل عدم التكرار الا بشان يدل على التكرار، ما وجبه الله يكون مره كالحج الا اذا وجد ما يدل على التكرار الصلوات الخمس ورمضان والزكاه ونحو ذلك. النبي قال عليه لو قال العمره الى عمره كفرت من بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، هذا يعم النفل والفرق جميعا. هذا تابع من الحج والعمره وخمسه وجماعه جيد، والحج المسعود تابع من الحج والعمره. هذا يدل على شرعيه التكرار كان السلف هكذا من الصحابة وغيرهم يكررون الحج والعمرة ويفرحون بذلك، لكن لو أن إنسانا نوى بتأخره التوسع على المسلمين وعدم السؤال المضايق لهم نرجو له خيرا، أما كن أفضل مع النظر لكن يرجع له على نيته خير. نعم.
صلى الله عليك الشيخ، من لا يستطيع الحج إلا مشدودا على الراحلة هل يحج أو لا يحج؟ الحميه ماذا ذكرت ان ابها كان عنده ما يحج بس ما يستطيع ان يحج به، هل وجب عليه الحج او لم يجب؟ الفتره الماليه
هو اطلاقها انه يعني يستطيع ابا سيره الله على عباده اطلاقها ابا سيره الله كان اراد يعني الامر بالحج واحتملها يعني اراد ان عنده قدره من جهه المال، فالنبي اطلق ولم يستخسر عليه الصلاه والسلام لأنها سألت أنت هل تحج عنه فقط؟ فقال حج عنه ولم يحضر استفصال، هذا يدل على أنها تحج عنه مطلقة ولو ما عنده مال عن فلا بأس. نعم. ولا كان بواجب لا مستحب حج على أبيها ليس بواجب عليها،
ولو كان عنده قدرة مالية
لا هو بواجب عليها، ممكن يحج على غيرها، المهم أن وفاها في الحج عنه مطلقة
إذا لم يوجد،
فدل ذلك على تحج عن مطلقة سواء كان فقيرا او غير فقير. اما يقول يجب عليه او ما يجب عليه فمن ادله اخرى، فمن ادله اخرى تدل على وجوب الحج على من استطاع.
لكن ما يتعين عليها عفى الله،
ما يتعين، لا
اذا لم يجد غيرها
يستطيع ان يحج عنها غيرها، ان يحج عنه غيرها من الذي هذا
اذا لم يجد غيرها، اذا لم يجد غيرها
ما يتعين عليك. لا ما يتعين
عليك،
ان استفتت سالت عن النبي انا تحج فقط، فلا يقول يجب عليك، والقاعدة مثل ما قال ولا تجب وزنك ولا عرفة،
يعني يبقى إذا لم يوجد ما يجب عليه حتى يجب،
إذا يجب وجد ولا ما يجب عليه إن وجد بينه. نعم.
الله الله إليك، من أي المال يحج عن الذي
من رأس المال؟
يعني بعد
قادرا من رأس المال الدين
بعد قضاء الدين أو قبله؟
نعم.
يعني حج من أصل المال أو بعد قضاء الدين؟
من أصل الدين، من جملة الدين كما كان الذي يحصل الغرماء، هذا هو الأصل. قال بعضهم لأن الله حق بالقضاء كما قال النبي يقدم يقول الله لقد أصبت لأن الله حق بالقضاء في بعض الروايات، لأن الله حق بالقضاء بعض استنبط من هذا أنه يقدم لأن الله على بين الناس، وآخرون قالوا لا إن هذا من باب التشجيع والحث ولكن من باب أنه يقدم لأن بين الله لأن بين الله مبني على التسامح والعقل، لهذا المخلوقين فإن بدأ التشاح والبخل، فينبغي يلاحظ بينهم إما يساوى بين الله وإما يقدم لأنه وضع التشاح والبخل وعدم التسامح، بخلاف بين الله فإنه سبحانه وتعالى العفو الكريم غلبة رحمته غضبه وعفوه انتقامه سبحانه وتعالى. فالأمر والله أعلم المقصد، وأن قلت لأنه الله حق بالقضاء من باب الحد والتحذير لا أنه يقدم على دين الناس، ولهذا الذي عنده مال وعليه حج ولم يحج وعليه ديون نص العلماء على أنه غير مستطيع، فهو داخل في آية من استطاع إليه سبيلا، وأن من عليه دين ليس بمستطيع، فلو كان دين الله أحق لقالوا يعني حاصهم ويقوم قصته للحج، بل ذكروا انه يقدم قضاء ديونهم على الحج، ولا يكون مستطيعا الا بوجود فضل يستطيع معه الحج.
احسن الله اليك شيخ، كيف عموم النهي لا يخلون الرجل بالمراه ونهي المراه ان تحج هل يدخل فيه الهجره اذا كانت ليس هناك هجره لامراه لوحدها ليس معها من يهاجر، هل تهاجر من دار الحرب الى دار الاسلام لوحدها؟ من أي المال يحج عن الذي
من رأس المال؟ يعني بعد قادرا من رأس المال في الدين
بعد قضاء الدين أو قبله؟
نعم.
يعني حج من أصل المال أو بعد قضاء الدين؟
من أرض الدين، من جملة الدين كما كان الدين الذي يحصل الغرماء، هذا هو الأصل. قال بعضهم لأن الله حق بالقضاء كما قال النبي يقدم يقول الله لقد أصبت لأن الله حق بالقضاء في بعض الروايات، لأن الله حق بالقضاء بعض استنبط من هذا أنه يقدم دين الله على دين الناس، وآخر قالوا لا، هذا من باب التشجيع والحسن، وليس من باب أنه يقدم، لأن دين الله كان دين الله مبني على التسامح والعفو، لهذا دين المخلوقين فإن بدأ التشاح والبخل، فينبغي يلاحظ دينهم إما يساوى بدين الله وإما يقدم، لأنه وضع التشاح والبخل وعدم التسامح، بخلاف دين الله فإنه سبحانه وتعالى العفو الكريم، غلبة أحمده غلبة وعفو انتقامة سبحانه وتعالى. فالأمر والله أعلم المقصد، وأن أقول بدين الله حق بالقضاء من باب الحد والتحذير، فأنه يقدم على دين الناس. ولهذا الذي عنده مال وعليه حج ولم يحج وعليه ديون، نص العلماء على انه غير مستطيع، داخل في الاسف من استطاع الى سبيله، وان من عليه دين ليس بمستطيع. فلو كان دين الله احق لقالوا يعني حاصهم ويخلوا قسطه للحج، بل ذكروا انه يقدم قضاء ديونهم على الحج، ولا يكون مستطيعا الا بوجود فضل يستطيع معه الحج.
احسن الله اليك شيخ، كيف عموم النهي لا يخلون الرجل بالمراه، النهي المراه ان تحج، هل يدخل فيه الهجره اذا كانت ليس هناك بدته لامراه لوحدها ليس معها من يهاجر؟ هل تهاجر من دار الحرب الى دار الاسلام لوحدها؟ سهل
على العلماء مسائل من الهجره، اذا كانت تخشى على نفسها ليس لها الهجره ولا بد ان تهاجر من دون محرم خوفا على ان تكون بدته، هذا قول قوي، ولعله محل اجماع اذا تيسر لها الهجره، ولو بدون محرم اذا خافت على نفسها فانها تبادر الهجره لا تقع في الشرك والفتنه، والشرك اعظم الذنوب، فلو قدر ان على خطر الشرك وخطر الزنا خطر الشرك اعظم من كنا قد يتعدى عليها الفاحشه، والغالب ان من هذه فريد الله صفتها وسهل امرها ويعينها على بلوغ اهدافها لصلاح النيه. نعم.
صلى الله عليه وسلم، امر الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل حجه مع امراه للاستحباب ام للوجوب؟
الاصل الوجوب، هذا هو الاصل، لكن العلماء صرفوا عن ذلك بان الاصل لا يجب على احد على احد شيء الا باختياره، لان الله جل وعلا اوجب التكليف على كل حد استقلاله، ولا يلزمه ان يقول بشيء غيره الا بحجه واضحه من الانفاق على الغير واشبه ذلك، ولا يتحمل ذنب غيره. ولكن قول بهذا قول قوي، يعني يجب عليه ان خاف عليها، يعني خرجت مع احد يكون وجوبا عارضا، يكون هذا الوجوب وجوبا عارضا بسبب الخوف عليها، كما يجب على المؤمن انكار المنكر صلاه المعروف ومواساة الفقير المطلوب اذا كان قادرا وما اشبه ذلك. قد يجب العرض على الانسان عن غيره شيء، قد يقال هذا مثله، والاصل بالاوامر الوجوب هذا هو الاصل. فعلى الزوج اذا خاف على زوجته وسافرت فرطت منه يجب عليه الحقها ويكون معها حتى لا يقع منها ما لا يرتضى، إذا كان خرجت فهو من الحق بضاعف، بخلاف لو كانت البلد تريد أن يحج بها، فذكر العلماء أنه لا يلزمه أن يحج بها، لكن يستحب له ويسع له أن يحج بها حتى يعينها على أداء الفرض. وبكل حال ينبغي أن يساعد على الخير وأن يحج معها لأداء فرضها، أما الوجوه فهو معنى الأمر.
صلى الله عليه. هل للزوج منع زوجة من الحج لمصالح نفسه؟
هذه لا نسأل الله منع، أما الناس لا خلق منع.
حكم واحد. طيب أحسن الله إليك، إذا كان هناك رجل هناك ليس عنده استطاعة مثلا من النقود ولم يحج فرضه، لكن عنده استطاعة يأخذ النقود ويحج عن غيره، هل يحج أو لا؟
لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. نعم. في الحديث الشيخ صلى الله عليه وسلم وقف هناك رجل يؤمن عن نفسه. هذه عدة روايات، لكن ما دار عليه الشيخ. وما شوفها سافر مطلقا لا معنى لها. اما التحديدات هي اسباب.
ترجيح
أحمد اللي هو حديث شبرمة الراجح أنه موقوف كان الذي وضع عنده مسألة جيدة جاء رواية ثلاثة رحمه الله رجح الموضوع أيضا
راجح
وجاء عن غيره رجح الموضوع أيضا ورفق ابن منذر وجماعة على قول أحمد في الوقت ولكن أقرب والأظهر من حيث القاعدة تصيب الراجح
كذلك حديث أيوم عبد الحج محفوظ أنه موقوف
نعم صار فيها الراجح وصار فيها من قلب الرحمن
إذا
أردت أن يكون
مات
مخاما
إن
واصل
الأحيان
حجز دون مخاما
إن عادت
دون مخاما واصل إذا كان الباقي الأقل أو الرجوع في صعوبة واصل واصل الحج والحمد لله لأن رجوعها سفر ووصلت سفر في واصلتها أتى فريضة واصل مع رفقتها
وفي رفقة مأمونة يا
عم واصل مع رفقتها والحمد لله نعم
تحديد السفر أحسن عليك ثلاثة بعض اليوم وليلة بعضهم
كل ما يسمى سفر كل ما يسمى سفر والأقرب يوما كما قال الجمهور سواء كان بالسيارات أو بالقطارات أو بالسيارات أو بالسيارات
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب المواقيت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملك هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن راويه شك في رفعه وفي البخاري وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى
وصلى وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذا الباب في مواقيت الإحرام. المواقيت قسمان: مواقيت زمنية كمواقيت الصلاة، ومواقيت زمنية مكانية كمواقيت الحج وهي مراد هنا مكانية مواقيت الميقات المكاني. والله جعل الحج أوقاتا زمنية ومكانية، وهذا الباب في مواقيته المكانية. يشرع للحجاج والعمار بل يجب عليهم الإحرام هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التوقيت يدل على الفرضية وأنه لا بد من العمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تجاوز هذه المواقيت. ويدل على هذا ألفاظ متعددة في الحديث، منها قوله يهل أهل المدينة من الحليفة وأهل الشام الجحفة إلى آخره، ومن بعضها ليهل في الأمر، وصيغة يهل خبر ما لها الأمر، وصيغة لا ليهل كذلك تدل على المقصود. فلا حاجة وجد في هذا الباب تدل على فرضية المواقيت، وأنه ليس لمن أراد حجا أو عمرة أن يتجاوزها من دون إحرام. والحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الله ابن عباس بن عبد المطلب، ومتى أطلق هو عبد الله، كما أن ابن الزبير متى أطلق هو عبد الله، وابن عمر متى أطلق هو عبد الله، وابن عمر متى أطلق هو عبد الله، لأنه اشتهر بهذا وعرفهم أئمة الحديث، فإذا أطلقوا فهم معروفون. ولعمر أولاد آخرون، وللزبير أولاد آخرون، وللعباس أولاد آخرون، لكن هؤلاء عرفوا من الرواية، فإذا أطلقوا انصرف الأمر إليه. قال وقف رسول الله لمدينة الحليفة، موضع معروف في أطراف المدينة في الجنوب في مكة، ويقال لها أبيار علي، ويقال لها وادي العقيق. فليس للمترجم من مدينة المدينة تجاوز هذا المحل إذا أراد الحج أو عمرة إلا بالإحرام. ولأهل الشام يحفى قرية معروفة في الطريق قرب رابع معروف اجتحلها السيل وقضى عليها وصار الناس يحرمون من رابع الآن وهو قبلها بقليل محرم الرابع محرم من الجحر اليقين. ولأهل الجيش قرى المنازل معروف ويقال لها الوادي قرن ويقال لها السيل. ولأهل وادي لملم معروف أيضا. قال لهن لهن أي هذه المواقف لهن أي لهذه المدن أو لهذه الجهات ولمن أتى عليهن يعني على هذه المواقف من غيرهن من غير مدن مذكورة من غير أهلهن أي سكانهن ممن أراد الحج والعمرة بالواو هذا مصروف الرواية بالواو وشبه معنى أو ومن كان هذا يدل على أن الفرضية هي الأراد. أما من كان مر بهن لم يريد فليس عليه فرضية الإحرام منها هذا هو الصواب. ويذهب بعض أهل العلم إلى أن من خصائص مكة الإحرام إذا أراد دخولها مطلقا قال بأحد يلزمه أن يحرم إما بحج وإما بعمرة. قاله جماعة من أهل العلم والصواب أنه ليس بلازم وليس بشرط لأمرين. أحدهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد تعليقه بالإرادة يدل على أنه لا يريد فلا شيء عليه. والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قدم مكة عامة فتح غير محرم لأنه ما أراد العمرة ولا أراد الحج إنما أراد فتحها وتخيصها من أهل الشرك. ومن كان دون ذلك وإذا قلنا كما هو الصواب لا يلزم الإحرام لكن أفضل الإحرام إذا تيسر الأفضل له يحرم العمرة لما فيها من الخير والفضل ويخرج من خلاله لكن ليس بلازم. ومن كان دون ذلك دون هذه المواقيت فمهله من حيث أنشأ يعني ميقاته من حيث أنشأ قصد الإحرام. فإذا كان في جدة أحرم من جدة وإذا كان في أم السلم أحرم من أم السلم مثلا وإذا كان في بحرة أحرم من بحرة إذا أنشأ الإحرام. وإذا كان في زين كذلك أو في الشرايع فهله من حيث أراد الحج أو العمرة. حتى أهل مكة يهل من مكة قال العلماء هذا في العمرة وفي الحج خاصة. أما العمرة فيهل من الحل لحديث عائشة ثابت الصحيحين وبعد هذا عائشة بعدها حديث عائشة لأن هذا قال أنه في المدينة قبل الحج وحديث عائشة بعد الحج لما أرادت العمرة أمرها أن تخرج وتحل من الميقات أو أحد تحل من الحل اللي هو سبعين. فدل على أن من كان في مكة ليس له الإحرام منها بل يخرج لأن الرسول أمر عائشة بالخروج ولو كان إحرامها من مكة جائزا لما كلفها الخروج. فلما أمرها بالخروج وأمر أن تروح يخرج معها دل على أن أهل مكة ليس لهم الإحرام بالعمرة من مكة. وهذا هو قول عامة أهل العلم المشهور عند أهل العلم وكالإجماع منهم. وذهب بعض المتأخرين جوازا من مكة لهذا الحديث ولكن ليس بجيد والصواب ما قاله أهل العلم وليس لأحد يحق الإحرام من العمرة بل يخرج العلة حديث عائشة وحديث صريح صحيح متأخر فوجب الأخذ به ويكون خاصا مخصصا لحديث عباس ودالا على أن المراد يقول حتى أهل مكة ينهي الحج أو أنه الحج العمرة ثم نسخ ذلك واستثني أمر العمرة لحديث عائشة. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن من قتل العراق لا تعظ وهذا ثابت حديث جابر عند مسلم لكن الراوي شك في رأيه قال عن جابر سمعت أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شك في ذلك ولكن رواه جماعة قول غير مسلم بالجزم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل العراق لا تعظ والطريق الأخرى جحفة فوقت من الحليفة والطريق الأخرى جحفة ولأهل العراق لا تعظ إلى آخره. هذا حديث جابر هذا الرواية المكتوب فيها والرواية الصريحة توافق حديث عائشة. وكان حديث عباس منذ قتلهم العقيق والعقيق وادي هناك أثر فيه السيد يلي ثلاث عير وهم ملحق بها. فالحديث ثلاث حديث عائشة وجابر وعباس كلها في معنى واحد يدل على أنه وقت العراق ميقة خاصة غير ميقة النجم. وصحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه ان العراق اشتكوا اليه قالوا ان ذاك عرق جورا عن طريقنا ان قد قرنا جورا عن طريقنا ان قرنا وفقته النجم جورا عن طريقنا يعني شاب منحرف عن طريقنا فوقف له ذات عرق باجتهاده على هذا وافق اجتهاده ما جاءت بالسنة ولا يستغرب فإنه كان موفقا رضي الله عنه وأرضاه في موافقة السنة ولعله لم يطلع على حديث عائشة وحديث جابر بن عباس فلهذا اجتهد وقتله ذات عرق فاتفق المرفوع مع الاجتهاد الذي رآه عمر واستقر لحيران ذات عرق نقاشا له ومن جاوزها وجب الرجوع إليها من جاوزها وهو يريد الحج والعمرة لزمه الرجوع حتى يحرم منها فإن أحرم من دونها فعليه دم يكون اشترك نسكا عند جمهور أهل العلم ونص في هذا مره ابن عباس مرفوعا موقوفا أن ترك نسكا أو نسيه فلم يكتمع والصواب وقف على ابن عباس كما ذكره رحمه الله الحديث وهو موقوف في حكم الرفع فدل ذلك على أن من تجاوز الميقات بغير إحرام وأحرم من دونه أو ترك نسكا من المناسك الواجبة فعليه دم جبرا لحجه كما لو ترك الإحرام من الميقات أو ترك الرمي أو ترك المبيت المزدلفة أو ترك طواف الوداع لأنها كلها أنساك فعليه دم. والحديث رحمه الله تعالى وجوه الإحرام وصفته وجوه من أنواعه وأصنافه وهي أنواع ثلاثة صفة كيف يحرم كيف يحرم الحج كيف يحرم العظام فالأنساك الآن حج مفرد عمرة مفردة حج وعمرة جميعا هذه أصناف الحج ووجوهه وصفتها يقول اللهم لبك عمرة اللهم لبك حجة اللهم لبك عمرة وحجة أو يقول لبك بدون اللهم لبك عمرة وحجة أو لبك حجة أو لبك عمرة أو اللهم قدمت لك عمرة أو نحو هذه السياق واعتمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبى بالحج لبى بالعمرة لبى بهما جميعا وقاصد مكة وقت الحج مخير بين ذلك بين الحج مفردا وبين المرأة ثم يأتي بالحج وبين الحرام بهما جميعا ولكن استقرت الشريعة على أن الحرام بالعمرة أولا في وقت الحج ثم يأتي بالحج إن هذا هو الأفضل وقد أمر به أصحابه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام وتمنى أن يكون تعالى ذلك لكن منعه كفر ساق الحج لهذا لبى بالقران عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن من ساق الهدي يستحب له القران ومن لم يسق هديا السنة له يلبي بالعمرة فإن لبى بالحج وحده أجزأ الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم من دلت عليه الأحاديث الصحيحة ومن فعله الصديق وعمر وعثمان لبوا بالحج مفردة ولبى به غيرهم عائشة رضي الله عنها وجماعة وأما قولها هنا وأما الذين أفردوا الحج أو جمعوا بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر هذا اختصار في بعض الروايات من بعض الرواة ثبت عنها صحيحين في صحيح مسلم أيضا تفصيل بذكر الهدي أن الذين ساقوا الهدي لم يحلوا حتى كان يوم النحر أما الذين لم يسقوا هديا فإن محلوا حين عند قدومهم إذا ساحوا بالعمرة حلوا عند قدومهم والذين حلوا بالحج مفردا بالحج مفردا سبعهم هدي أمرهم النبي بالإحلال فحلوا وجعلوا أمرا هذا هو الصواب وهو الثابت والعجم يا المؤلف كيف ذكر هذه الرواية التي فيها النقص وترك الروايات واضحة كاملة هذا لعله أراد بذلك التنبيه أو امتحان الطالب لأن الواجب في الجهاد أن يؤتى بروايات واضحة كاملة لم نقص هذا الذي ذكر هذا نقص ثابت الصحيحين وصحيح مسلم أيضا بالطرق أنها ذكرت أن الذين أحرموا بالحج وكان معهم الهدي أجل ولم يحلوا وأما من كان ليس معه هدي فقد أمره النبي بحل وجعل عمرة هكذا جاء عنها وعن غيرها رضي الله عنها وأرضاها
نعم
العمرة نعم تنعموا بيك في الحج يعني أما الحج بيك الحج يا شاك مكة أو خارجها نعم نعم
مسألة الاشتراط
يأتي إن شاء الله. نعم نعم المكان المكان وأفعل بها
هذا
بالمسجد بحيث المجهول يشهد لا إلى منى مثل نحن الصحابة من أبطح ومشوا إلى منى وهم ناس في أبطح خلوا من أبطح حضروا من يخدموا إلى جار مكان براه فلما أرادوا التوجه حضروا مكان من نفس منى من نفس أبطح نعم لا حج لما أرادوا التوجه إلى منى حج حضروا مكان من الحج وأما عائشة إلى جارة العمرة فأمرها بالخروج إلى الحج
الله
عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك
الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك ولمن أتى عليهن
الله عنك الله عنك الله عنك ولمن أتى عليهن الله عنك الله عنك الله
عنك الله عنك
الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك والمعنى أول عمره
أهل مكة ما له تعريف
نعم
أهل مكة
نعم
ما هو تعريف كل من كان
يسكن كل من كان في مكة داخل مكة سواء كان من أهلها أو نازلا فيها مقيما يخرجنا إلى الحج العمره نعم
خالفة العلماء والذي يكون فيها قول هل هذا يكون دليل على سنية
عمره
يعني خوف المخالفة خوف
مخالفة أقوال العلماء لا ما هو من أخلاق هو من العلماء إذا كان شيء في شبهة فالأخذ بالأمر الذي فيه خروج من العلماء ولا يخاف السنة طيب مثل ولا يحرم باك من الحل ولا يأخذ رخصة من طالب من العلماء من مكة هذا أمر يعني ما أبقى السنة هذه عائشة وفي خروج من كلام العلماء الذين قالوا لا يجب درس هذا كل عالم يقول مثلا يحرم الجمعة بعد الجواز على الإصابة الجمعة بعد الجواز مراعاة لقول الجمهور أولى وأفضل من يصلي قبل الجواز مع الخلاف وأشبه ذلك نعم
يعني المراد هنا أن الخلاف المعتبر الذي يكون له
في نعم إن شاء
الله أراده
جميعا
الحج
والعمرة نعم
أراد الحج
والعمرة جميعا كذا من باب أولى بس مو بشرط لو أراد الحج مفرد لازم الإقامة من الميقات أو أراد الحج مفرد لازم الإقامة من الميقات أو أراد هما جميعا لازم الإقامة من الميقات ليس شرطا أن يجب هما جميعا
إذا كان في مكة
نعم
إذا كان
في
مكة
وأراد الحج يحرم الحج نعم لكن الأفضل الحج مفرد في مكة الأفضل على الحج مفرد لكن لو أراد هما جميعا مكة يغلب بجانب الحج نعم لأن أداك تفرق في الحج حينئذ أيوة. ما لها عبادة نعم هل
مقيم في الرياض أريد
أن أذهب
إلى
الحج ولكن
قبل أن أذهب إلى
مناطق الحج أريد
أن أذهب إلى
أقارب
في
جدة
فهل
أحرم من الرياض؟ أحرم من الرياض؟ من وادي قرن
نعم
من وادي قرن الذي تمر على الطائف من طريق الطائف أو من الطريق الآخر في الشيخ كلها وادي قرن قبل أن أذهب إلى جدة
إذا كنت طائرة
في الطائرة في الجو يا وزنت إذا حاليت أو قاربت تحرم إذا حالت الطائرة جو الميقات أو قاربته قبل أن تحتار قبل أن تصل إليه تهرم ثم أنت بعد ذلك إذا مرت جدة أنت تطيعه إما أن تذهب إلى مكة وتنتهي عمرتك ثم ترجع إلى أصحابك وأصدقائك أو ترجع إلى أصدقائك وتسلم عليهم وأنت محرم ثم تذهب إلى مكة لا لا تجاوز ليس لك تجاوز ليس لك تجاوز ليس لك تجاوز لأنك مار وأنت تريد الحج معهم أيوه
نعم
أما إنسان زارهم ما قصر الحج ولا أبو زار أصحابه جدا ليس عنده نية أن أبو لا صورة أخرى زارهم ليس عنده نية ثم بدال عندهم نحن المكان من جدا نعم حج بس فقط تدخل عمره في الحج إذا ما قال دخل عمره في الحج لا يوم القيامة يعني بهما جميعا صار حقول الحج
ما يدر الله إلا
ها؟ ألا فرط كذلك حج مفرد في مكة أطلع حج مفرد يخرج به من هنا حرم الصحابة في حج فقط
لما
يحتاج مغالية يخرج الحج نعم وحده ولو لبى به من جميع أفلا
إذا دعي الإنسان لعمل محاضرة أو مؤتمر في مكة أو جد وبعدين قال يعني نوى أنه إذا تيسر يعتمر إذا ما تيسر
ما يجزى
نعم
ليس عنده جد
لا
لا ما يسمى حتى يجزي نعم
الشيخ مثل السودانيون
أن
يحرمون؟ إذا وازنوا ميقاتهم يحفى. إذا وازنوا في البحر يقول بعضهم أن إذا جاء من طريق السودان أنه لا يوازي إلا يوصل جدا. هكذا قال أنه إذا جاء ما يوازي في يومين المواقف لا جسر ولا غيره حتى يصل جدا. كذا قال بعض أخواننا السودانيين أنه ما يوازنون الجحفة إلا أن يوصل جدا. إذا قدر هذا وثبت هذا أحرموا جدا إلا بهذا طريقهم. لا
سبق
حضرت
الشيخ
للحديث
من ليبيا.
من ليبيا؟
أيوه. عن طريق دمشق.
أي.
هي ما أحرمت لأنه ما عندي علم ووصلت أحرمت من جدة متمتع.
ينبغي أن تبتدأ أن تهدي فدي ذبيعة في مكة تذبح مكة لأنه ذاك الميقات الشرعي وهو جحفة. يعني من جاء من الشام يحرم من الجحفة المرابغ يعني. ومشروع أن العلم أن كثير من العلم أن العذر أن الجهل في هذا مو بعذر في أداء في ترك الواجب لأنه يعني تقصير من الشخص وعدم سؤال والواجبات لا تسقط بالجهل في مثل هذا. وليس قررت في مسائل أخرى لكن مثل هذا الذي قد تقرر في الشريعة وعرف الشريعة ولكن المسلم تساهل في السؤال وثبت الأمر فالأحرط لك الفدية وإن بعض العلم يسقط عنك الفدية لا يجوز جهل. نعم.
دخلت بعد العمرة أحللت من العمرة وسافرت إلى المدينة قبل الحج.
يا أهلا الحمد
لله. كنت في المدينة 4 أيام
ثم رجعت العمرة
ثم رجعت جدة.
العمرة؟
لا أنا اعتمرت في مكة.
رجعت جدة بس فقط.
رجعت من
رجعت جدة فقط.
رجعت المدينة رحت المدينة.
ثم رجعت جدة.
ثم رجعت جدة.
أهلا. ما قصدت مكة؟
لا.
المقصود إن فديت عن ذاك الأول عن قصدك مكة وإحرامك من جدة هذا يكون أولى وأحوط. دعنا يريبك لما لا يريبك يبرى العمرة يقول إن عباد من ترك نسوك أو نسيه فليريق دما. والنسيان أخطر من الجهل يعني النسيان ما نسيان في حيلة. إذا وجب مع النسيان فالجهل من باب أولى لأن يعني الجهل فيه تقصير والنسيان ما في نسيان في حيلة ولا يسمى من أحد حتى الأنبياء.
هل دم هل سفر يبغى الدم التمتع؟
نعم
سفر إذا كان تمتعت بعمرة وأحللت وسافرت من مكة
من أساس الموضوع خير عن أهل العلم هل يسقطها ما يسقطها والنبي عن عمر وابن عمر أنه إذا سافر إذا أهل فلا دم عليه ثم رجع بالحج مرة. أما اللي سافر في مواضع المناسك إلى مكة إلى المدينة أو إلى جدة فالأظهر والأقرب أنه لا يسقط عنه دم الحج دم التمتع بل يؤدي. أما لو رجع إلى أهله أو رجعت إلى السودان ثم جئت بحج مفرد فلا أظهر لا يعني الجمهور لا دم عليك لأنك أنت جئت بحج مفرد مستقل.
يذهب ماله من يذهب
الزواج. نعم.
يذهب ماله من يذهب
الزواج. ماذا في مواضع الأساك وفي حجاز فالأقرب أنه لا يسقط عنه ذلك لأن جمع بين الحج وعمرة في أشهر الحج. أما ذهب إلى بلاده ثم رجع الحج مفرد كما فعل عمر بن عمر كما قال فلا شيء عليه في هذا. وابن عباس يرى وجوب الدم مطلقه ولا رجع الى اهله ايضا ما دام ادى حج عمر في اشهر الحج فيعمه قول من تمتع له حج نفسه فتمتع وتعمه الايه وعليه الدم مطلقه ولا رجع الى اهله لم يجد الحج ثم رجع الى الحج فاذا ادى زجكم اولى واحوط لان ما رجع ما ذهب بعيدا وجاء للحج ما جاء للحج لكن ذهب الى المدينه للزياره مثلا او لحاجه وجاء من بلاده الحج والعمره فالإنسان ينبغي حقه وأنه يهدي ولا ذهب إلى المدينة بينهما. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الإحرام وما يتعلق به عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد متفق عليه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات
ولا البرانس ولا الخفافة إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب نفسه الزعفران ولا الورد. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أما بعد، هذا الباب الإحرام وما يتعلق به الأحكام. الإحرام له أحكام وفيه مسائل، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث الباب، ذكر جملة منها، وإن كان الباب فيه أحاديث كثيرة ولكن ذكر جملة منها جيدة. والإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا الإحرام، نية الدخول في النسك من حج أو عمرة يقال إحرام. إذا نوى دخول في الحج أو في العمرة يقال إحرام، فيتجرد لهذا من النخيل ومن ثلاثة الرأس ويلبي. والعامة إنما تعرف الإحرام باللبس، قال أحرم تقول الآن أحرم إذا لبس ما لبس الإحرام. الصواب أن الإحرام كما قال العلماء النية، أما الإزار الردة فهذه ملابس الإحرام وهذه مظهر الإحرام، مظهر ملابسه. أما الإحرام هو في الحقيقة نية الدخول في النسك، نية في القلب، الدخول في النسك هذا هو الإحرام، الدخول في النسك في أحكامه. وإذا أراد ذلك شرع له التجرد من النخيل وكشف الرأس حتى ينوي على حالة تناسب المحرم ثم يلبي. والجمهور على أن تلبس سنة، إذا تجرد ونوى يلبي، يقول لبيك حجا إن كان حجا، أو لبيك عمرة إن كان عمرة، وإن كان نواهما جميعا قال لبيك عمرة وحجا. ذكر أنس أن الصحابة كانوا يصرخون بذلك، يرفعون أصواتهم بذلك كما في الصحيح وكما يأتي حديث أنس السائل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج حجة الوداع، جمعهما جميعا ورفع بهما صوته حتى سمع الناس، فعل ذلك في الميقات لما ركب راحلته أهل، ولما أشار أهل، ولما على البيداء أهل حتى عرف الناس إحرام عليه الصلاة والسلام. ويأتي ما يدل على أن هذا هو الصواب، أنه أحرم بحج وعمرة جميعا. قال بعض الناس أنه رفض الحج، رفض جامع عائشة والجماعة، ولكن الصواب وأنه أحرم بهما. ومن قال إنه رفض الحج لم يسمع العمرة ولم يبلغ العمرة. ومن أثبت حج على من لم يثبت، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. والصواب الذي رواه عدة من الصحابة كما يأتي أنه أحرم بهما جميعا. قول ابن ابن عمر عليه الأول: ما أحرم صلى الله عليه وسلم المسجد، يرد بذلك على من قال إن أحرم من البيداء. فالصواب أن أحرم عند المسجد، عند الشجرة في الحليفة، ويقال لها الآن بئر علي، ويقال لها وادي العقيق. أحرم من هناك عند المسجد صلى فيه عليه الصلاة والسلام، كان المسجد هناك مكشوف صلى فيه عليه الصلاة والسلام. وأحرم بعدما ركب، كما رواه ابن عمر وابن عباس وجابر وجماعة، كلهم قالوا إن أحرم بعدما ركب. وشد خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن عبد الرحمن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم لما فرغ من الصلاة، وأحرم لما ركب، وأحرم لما على البيدة. قال بعض أهل العلم هذا في جمع من الروايات وليس بجيد، بل الصواب أنه ضعيف، والخصيف ليس من يحتج به بسوء حفظه. الصواب أنه ما أحرم في الأرض، إنما أحرمه على البعيد ولم يحرم في الأرض. وفي هذا من الحكم أنه إذا فرغ من شؤونه في الأرض كساله وطيبه وإزاله ورداءه يركب بعد ذلك، هذا له فائدة كبيرة. الإنسان في الأرض قد ينسى أشياء، فمن حكمة الله شرع أن يكون الإحرام بعد الركوب، بعد أن يفرغ من كل شيء، حتى قد تهيأ التهيؤ كامل ثم يلبي. هذا السنة، هذا هو المحفوظ للرجال والنساء. فإذا ركب السيارة لبى، أو الدابة لبى، ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما رواية قصيف أنه لبى بعدما فرغ من ركعتيه فليس بجيد، بل هو غير محفوظ. والمحفوظ وما رواه ابن عباس وابن عمر هنا وجابر وجماعة، كلهم رواه صحيح في بعض الصحيحين، بعض الصحيح مسلم، أنه لبى وحرم بعدما ركب الدابة. ولو لبى في الأرض لا بأس يجزي، لكن المقصود الأفضل، الأفضل أن يكون أن تكون النية في الإحرام والتلبية تكون بعد الركوب حتى يفرغ من شؤونه في الأرض. الحديث الثاني حديث خلاد بن السائب عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبرائيل أمرني أن أمر أصحابي صلى الله عليه وسلم بالإهلال. هذا مثل ما تقدم بالبيعة شرعية وهو صوت في التلبية. فلعل الحكمة في ذلك أن بهذا تذكيرا للناس وتنبيها لهم على عظم هذا الشأن وإظهارا لهذه الشعيرة العظيمة التي إنما تجدون مرة في التلبية إظهار لهذه الشعيرة وتحريك للناس ولفت القلوب إلى أن تقبل عليها وتستشير ما فيها من الخير العظيم فيشفع الناس بإذن الله عز وجل. والتلبية فيها التوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك من الحمد ونعمة لك الموت لا شريك لك هي ذكر عظيم وفيه إشعار القلب بتوحيد الله والإخلاص له وأنه تجب طاعته وتلبية أمره. إن لبيك معناها إجابة بعد إجابة لأمره أو أنا مقيم على طاعته إقامة بعد إقامة. قال لبه المكان إذا أقام به فلبيك له التسلية معنى ذلك أنه يجيب دعوة الله إجابة بعد إجابة مستمرة فيقيم على هذا إقامة بعد إقامة. وهذا مثل ما يسوى كما يأتي فالجسوى صلى الله عليه وسلم هي هذا كما يأتي حجمه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لك والملك لا شريك لك. فكان الناس يلبون بأشياء ويقرهم عليها عليه الصلاة والسلام كما يأتي ولكنه لزم هذه التلبية في رواية الكلام عليها إن شاء الله في محلها. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالإهلال هو أصحابه فدل ذلك على أن السنة رفع الصوت هذا هو السنة لما تقدم من الحكم. ومن الحكم أيضا يذكر نفسه يذكرها أنه في أمر عظيم أنه في عبادة عظيمة بخلاف لو أسر قد يشفو قد ينسى قد يغفل لكن لو أجهر حرك نفسه وأشعرها بهذا الأمر وبعد عن الغفلة. وحديث ثالث حديث ابن ثابت الأنصاري الخزرجي الإمام مشهور في الوحي رضي الله عنه والإمام في الفرائض يقول أنه يتجرد لإهلاله واغتسل وله الترمذي وفي إسناده بعض الليل ولكن له شواهد له شاهد ذكره حافظ الهيثمي ذكر إسناده جيد. السنة تجرد في الإحرام السنة يتجرد ويغتسل. قد أمر النبي بالغسل عائشة لما حضرت الحج وأمر بذلك أيضا أسماء وهي لبساء فدل ذلك على شرعية الغسل إذا شرع في حق من لا طهارة لها فكيف بمن له طهارة. وفيه تنظيف وفيه تنشيط لهذا العمل والإحرام. والمحرم يبقى أيام وليالي من حالة الإحرام فشرع له الغسل والتنظف تبتعد عنه الروائح الكريهة حتى شرع له اغتسال بعد ذلك إذا قدم مكة أيضا كما يأتي لما قدم مكة اغتسل عليه الصلاة والسلام. فالاغتسال فيه خير عظيم وفي قطع الروائح مع النظافة مع التنشيط فيستحب الغسل عند الإحرام وإذا قدم مكة أيضا حتى ولو كانت السيارات التي هي الآن سريعة السنة تبقى. الحديث الرابع حديث ابن عمر في لباس المحرم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان سئل عما يلبس ذكر ما لا يلبس لان ما يلبسه غير محصور لكن ما يمنع منه محصور ما يلبسه غير محصور فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء محصور الذي يمنع منه قال لا يلبس القميص هو اسم معروف الثوب الذي يصنع للبدن كله قال قميص نخيط للبدن كله وان كان الذي يصبح الاعلى فله اسماء وهو ممنوع ايضا وهكذا يصبح الاسماء في التراويح ممنوع ايضا والعمائم والقميص والعمامه ولا السراويلات سراويل جمع سراويل والسراويل سراويل له جمع ولكنه يطلق على سروال واحد ولا اذكر في اللغه له السروال مشروع دائمة اللغة أن هذا اللباس جاب له جمع وقال واحد سراويل وجماعة سراويلات ولا أذكر عن أحد من اللغة أنه نقل سروال الإفراد هكذا إنما المحفوظ في اللغة سراويل وجمعه سراويلات وهما يلبس على الأسفل في رجلين يلبس الأسفل من البدن فيكون له رجلان فإن لم يكن له رجلان هو الإزار لبس الأسفل محيطا بالبدن هذا الإزار فإن كان له كمان في كل منكم فهذا هو السراويلات هذا هو السراويلات فلا يلبس المحرم. وكذلك الكفاف والبرانس البرانس
قمص لها رؤوس متصلة بها، لها رؤوس متصلة بالبدن، إذا لبس قميص ففيه رأس يجعله على رأسه معلق به، وهي ثياب مغربية تصنع في المغرب لها ذراني، فلا يباح المحرم لبسها. هذه خمسة: قميص والعمامة والسراويلات والبرانس والخفاف، خمسة أنواع. وهذه هي أمثلة، كل ما شابها مثلها، فلا يلبس العمامة ولا ما يشبه العمامة كالطاقية أو قلنسوة أو ما أشبه ذلك، كل ما يجعل الرأس يلتصق بالرأس لا يلبس. كذلك القمص بأنواعها كلها لا تلبس، وإن كانت من قطن أو من كتان أو من شعر أو من صوف أو من مبر أو من أي شيء، سواء كاملة وافية أو قاصرة ناقصة. كذلك السراويلات تلتحق بالقمص في اللباس الذي يقع على الصدر كالفنيلة وما يشبهها، ولا السراويلات أيضا لا يلبسها ولا البرانس مطلقة، أو كان لها رأس أو لها رأس، ولا الخفاف لا يلبس الرجلين، ممنوع منه المحرم في حق الرجال خاصة. أما النساء فلا بأس إن يلبسن القمص والسراويلات والخفاف، كل هذا لحق الرجال. النساء عورات، فلهن لبس القميص والإمامة يعني الخمار، لبس الخمار يعني يليق بهن، والسراويلات وغير ذلك من اللباس، لأنهن عورة مطلوب لحقهن السفر والبعد عن أسباب الفتنة. لكن يمنعن من غير ذلك، قل ولا تلبسوا ما شيء من الزعفران والورص، يمنعن من الورص والزعفران وانواع الطيب، فلا يشتري فيه الرجال والنساء، بعد الإحرام لا يطيب منها إلا بعد الحلف، سواء كان المريض رجلا او امراه، هذا مشترك. كذلك لبس النقاب والبرقع والركازين ممنوع من حق الجميع، فالرجل لا يغطي وجهه محرم، من الحديث لا يغطي صاحبته كما ياتي قال لا تغطي راسه ولا وجهه. كذلك المراه لا تخمر وجهها بالنقاب ولا بالبرقع ولا يديها بالقفازين، لانهما مخيطان لهذين العضوين، فالقفاز لليد والنقاب والبرقع للوجه، فتمنع من البقاء، والرجل يمنع من تغطية وجهه كما في حديث ابن عباس الآتي. ولا بأس المرأة أن تغطي وجهها بغير النقاب كالخمار وما أشبه ذلك مما لم يخط على الوجه، كما قالت عائشة يوم مرة أنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلنا الرجال سدت إحزان خمارها على وجهها، فإذا عدنا كشفنا. وروى سعيد المنصور بسند جيد عنها أنها قالت أنها كانت تأمر النساء يسقين الخمر على وجوههن وهن محرمات إذا بلغن من الرجال. النقاب والبرقع شيء، والخمار شيء آخر، والقفاز شيء مخيط من صوف أو من رمر أو من قطن على قدر الكفين، كما يحال البزاة الذي يحنون طائرا فقط نحوه لئلا يوجه أيديهم، هذا مثله. يكون القفاز قد يكون من جلد قد يكون من غير ذلك، فلا تلبس المرأة وهي محرمة، ولكن لا بد أن تغطي يديها بغير ذلك، تغطي يديها بثوبها بكمالها بغير ذلك. كما أن الرجل لا يلبس القميص ولكن يغطي بدنه بإزاره وجده، فهكذا يغطي يديه بإزاره وإزائه، وهكذا تغطي يديها بكمالها بثوبها ولا تغطيهما بقفازين. أما الورص والزعفران فيمنع من الجميع، وهكذا بقية الأطياف. روى البخاري في الصحيحين بن عمر زيادة من يكره المؤلف هنا، كان ينبغي المؤلف أن يذكرها هنا، وهي حديث لا تنبغي المرأة ولا تلبس القفازين، قال رب البخاري رحمه الله.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رفقا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه قال: كان الفضل بن عباس.
هذا كتاب الحج. الحج هو آخر الأركان الخمسة. أما الشهادتان فقد اصطلح كثير من العلم على الكلام عليهما في مؤلفات مستقلة تعلق العقيدة، واصطلح الفقهاء غالبا على أن يبدأون بالطهارة والصلاة، وأما العقائد فهي في كتب مستقلة. وكان من المناسب أن تكون في أول كل كتاب حتى يكون أهلها وثقوا فيها أكثر، فيبدأ بالعقائد ثم بالطهارة والصلاة. كان هذا هو الأنسب كما فعله جمع من المتقدمين. ومن هذا السبب والله أعلم تجد كثيرا من الناس فقيها في الطهارة والصلاة والأحكام ضعيفا في العقائد غير متبصر، لأنه يقرأ هذه الكتب ولا يعتني بالكتب العقائد كما ينبغي. فلهذا يهوتهم بالعقائد أشياء كثيرة ويغلطون فيها لقلة الدرس فيها، ولأن غالب الدروس تكون في الأحكام التي من الطهارة وبعدها. وكان الشيخ محمد رحمه الله كثيرا ما يقول لمن يناظره: إني أطلب منكم أن تدرسوا العقيدة كما تدرسون كتاب الأوقاف وكتاب الإجارة وما أشبه ذلك، حتى تعلموا ما جاء فيها من النصوص والأدلة، وتعرفوا كلام أهل العلم فيما يتعلق بالشرك والتوحيد والعقائد التي غلط فيها الكثير من البدع. والمقصود أن كلام العقيدة أهم الأمور وأعظم الأمور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن الناس الشهادتين قبل كل شيء، ولا يدخل الإسلام إلا بذلك. لكن لما كان أمر العقيدة عظيما ومهما ويحتاج إلى بعض البسط، صار كثير من الناس يخصها بمؤلفات مستقلة ورسائل مستقلة، ويبدأ كتب الأحكام بالطهارة وما بعدها. من أجل هذا وقع كثير من الناس والله أعلم في الجهل الكثير في شيء من كثير من أحكام العقيدة، لأنهم يبدأون أهل الكتب بالطهارة ويشغلون بها، ولا فإنه العناية بالكتب الأخرى المؤلفة بالعقيدة إلا على طرف ليس بكافي. والمقصود أن هذا ركن هو الركن الخامس، تقدم بحث الطهارة والصلاة ثم الزكاة ثم الصيام، وهذا هو الحج والرابع من الأركان بعد الشهادتين. والأركان الخمسة كما تقدم كما جاء الحج عمر صحيحين حج عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه السلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وغالب الروايات كلها فيها أن الحج هو المتأخر، وجاء في بعض روايات ابن عمر تقديم الحج على الصيام، ولكن الصواب كما في الروايات الأخرى الكثيرة أن الحج هو المتأخر في اللفظ وفي الوقوع أيضا، فإنه فرض أخيرا فبعد الصوم لمدة طويلة، فهو المتأخر في الفرضية وفي الذكر أيضا وعلى الصواب. وهكذا جاء في حديث عمر قصتي أسوأ جبرائيل ذكر الحج هو متأخر، وجاء في النصوص الأخرى كلها تدل على أنه الركن الخامس. وجاء في رواية ابن عمر عند مسلم: والإسلام على خمس: على أن يعبد الله وحده ويكفر بما دونه، في رواية أخرى: على أن يوحد الله، وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، في رواية أسوأ جبرائيل، في رواية أبي هريرة قال: تعبد الله، لما سأل الإسلام قال: تعبد الله ولا تسوي شيئا وتقيم الصلاة، فسر لا إله إلا الله يقول: تعبد الله ولا تسوي شيئا. وهذا يبين لنا معنى لا إله إلا الله كما هو معلوم. كثير من الناس لا يفقه هذه الكلمة ويظن أن من قالها أسلم ودخل في الإسلام مطلقا، ولو عبد الأوثان ولو عبد الأولياء والصالحين، يكفيه القول. وهذا من الجهل العظيم والبلاء الكبير، لأن هذه الكلمة المقصود معناها مبلغها، المقصود معناها هو إفراد الله بالعبادة، خصوصا بالعبادة دون كل ما سواه. ولهذا جاء في رواية جبرائيل في الصحيحين إسماء جبرائيل فسر الركن الأول: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، بدل من قول لا إله إلا الله، يبين المعنى. برواية مسلم عند حديث ابن عمر: على أن يوحد الله، ويطلق على يعبد الله ويكفر بما دونه. وجاء هذا المعنى في عدة أحاديث كلها تبين معنى لا إله إلا الله. حديث أبي مالك: من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه. الحديث فالحج هو ركن الخامس من أركان الإسلام، وهو يفتح ويكسر. الحج وحج، ومصدر حج: يحج حجا وحجا، إذا قصد شيئا معظما، ولما كان قصد الكعبة أمرا عظيما سمي حجا، لأن قاصدها يريد عبادة الله والطواف بها والتحدث هناك، فهو قصد عظيم. والمراد بالحج هنا أفعال مخصوصة تفعل في أوقات مخصوصة في مكان مخصوص من شخص مخصوص. فالأفعال المخصوصة هي الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفات وما يلحق بذلك في وقت مخصوص في أوقات الحج، في يوم عرفة ثم بعده، في مكان مخصوص بمكة حول الكعبة في المشاعر، من شخص مخصوص ما يصح من الحج وهو المسلم العاقل أو من هو في حكم العاقل في الصغير. هذا هو الحج، وهو فرض العمر فقط، مرة في العمر، وما زاد فهو تطوع كما في الحج الصحيح، الحج مرة وما زاد فهو تطوع، وهو من أفضل الأعمال بعد الفريضة، من أفضل الأعمال والقربات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جلالة إلا كما في الحج الأول هنا. الحج الأفضل الآخر من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هذا يدل على فضل عظيم الحج، وأنه من أسباب المغفرة، أسباب العتق من النار، من أسباب دخول الجنة. وغفر بشرط الاستطاعة كما قال جل وعلا ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وغفر على الرجال والنساء جميعا الأحرار، أما العبيد فلا يحسب الفرض عليهم إلا بعد العتق، لكن فرض على الذكر والأنثى من الأحرار بعد البلوغ إذا استطاع السبيل إليه. الباب الأول في فضل الحج وما فرض عليه، فضله فضل بالأمرين، فضله وما فرض عليه. أما فضله فقد سمعت بعضه، ومن الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم الحج الآن أمره الأمر كفارة لما بينهما، والحج المغرور ليس له جزاء إلا جنة، هذا فضل عظيم للحج والأمر جميعا. وجاء في هذا الباب حديث أخرى أيضا يدل على فضل الحج والعمرة، حديث مسعود تابع بالحج والعمرة وإنما ينفيها البقرة والذنوب كما ينفي الدين خبر الحديث بدلها بفضة، والحج المفروض ليس له ثواب إلا الجنة، رواه خمسة وجماعة. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للرسول على النساء جهاد، قال جهاد لا قيس له في الحج والعمره، خرج احمد بن ماجه اسناده صحيح واصله البخاري. هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح في هذا اللفظ، قال رسول الله نرى الجهاد افضل الاعمال، فقال لكن افضل الاعمال الحج المبرور، ويدل على ان الجهاد له شان عظيم وفضل عظيم، وان افضل الاعمال يتطوع بها الناس لما فيه من اعزاز الاسلام والى كلمته وفسح الطريق للدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فالجهاد له شأن عظيم والحج من الجهاد، ولهذا قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، فدل ذلك على أن النساء ليس من أهل الجهاد الذي هو القتال، وليس بفرض حقهن، ولكن عليهن الحج والعمرة يقومان لمقام الجهاد، وهذا يدل على وجوب العمرة وأن فرض كما الحج فرض، وهذا أظهر ما جاء في فرض العمرة وأوضح ما جاء في فرض العمرة، أو من أوضح ما جاء في فرض العمرة، ويؤيد ذلك ما رواه الدارقطني بسند جيد صحابة خزيمة من حج عمر في سؤال جبرائيل، قال فيه وأن تعبد وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمد، فذكر العمرة في تفسير الإسلام، فدل ذلك على فرضها كما دل على حديث عائشة هذا، وهذا الحديثان فيما أعلم أصح ما ورد في فرض العمرة، وهما دليلان ظاهران في فرض العمرة وأنها فرض، مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم قل خذوا عني ما أسبق التمر، وقال خذوا عني ما أسبق عليه الصلاة والسلام، فدل على فرضها فعلا وقولا. أما حديث جابر المذكور هنا فهو ضعيف وموقوف على جابر، والرواية المرفوعة ضعيفة جدا، وقع في بعض النسخ واخرجه معلم من الاخ الضعيف. ثم قال وعن جابر قال الله احد من الطريق قال ولم يعزل. والله انه غلط, وانما والواخرجه واخرج المعلم بدون ضمير, هذا هو الاظهر والله اعلم. واخرج المعلم من الضعيف عن جابر او بدون واو عن جابر, واخرجه ابن عدي وكان ضعيف عن جابر بدون واو عن جابر. اما الواو هنا فليس بظاهر, لان العالم ليس من عادته ترك الاثار غير معلومه, من عادته يعزم ولا يليق به ذلك. فنقرب والله اعلم ان الواو غلط وانه ان الصواب واخرج ابن عدي واخرجه ابن عدي من وجنه الضعيف عن جابر المرفوع
عندي عن بدون واو
بعد واو. هذا اوضح, هذا اوضح. ذكر الشارع ان اخرجه ابن عدي والبيهقي سالم ضعيف وقد يؤمر النهيئه. أخرجه الترمذي أيضا بطرق مضاعف. المقصود أن الرواية أن حديث جابر في رواياته ما بين موقوف لا تقوم بالحجة وما بين ضعيف من الرواية سند. حديث عائشة وحديث عمر في قصة زواج الرجل أظهر في وجوب العمر, وحديث جابر لا يعادل ذلك. أولا المقصود لا يعادل ما هو لو صح, ثانيا الموقف ضعيف. فسلمت رواية عائشة وسلمت رواية عمر وما جاء في معناهما. ولهذا الصواب أن العمرة واجبة وفريضة مرة في العمر كالحج. هذه العمرة في ميان السبيل ضعيف أيضا كما قال المؤلف عن أنس عن النعمة, كلاهما ضعيف ميان السبيل. وقد جاء هذا المعنى من عدة روايات عن عدة من الصحابة كلها لا تخلو عما قال. لكن حسن الترمذي حديث عمر ولعل ذلك من اجل كثره الطرق. وقال ان العمل عليه عند اهل العلم ان السبيل هو الزاد والراحل, وهذا محل وفاق واجماع ان الاستطاعه تشمل الزاد والراحله. لا بد يكون يستطيع الزاد ويستطيع الراحله, سواء كانت الراحله من الابل كما تقدم في الاول قبل حدوث السيارات, او الراحله من السيارات والطائرات. استطاع أجرة في السيارة أو الطائرة والزاد الذي يعينه في مكة حتى ينتهي من الحج بعد موت أهله ويخلف في بلده وجب عليه الحج, وإلا فلا. لأن الله قال من استطاع إليه سبيلا وأطلق ولا يقصص سبحانه وتعالى. فكل الناس يختلفون في هذا, فكل إنسان وجد السبيل إلى مكة على رجليه أو على دابة أو على سيارة أو طائرة, وجد ما يعينه على ذلك من المال حتى يرجع إلى أهله, ولديه ما يعين أهله وينفقه على أهله حتى يرجع, فقد وجد السبيل. وإلا فلا حج عليه حتى أجد السبيل. وهذا يختلف, فالحضري له حال, ضعيف بدل له حال, والبدوي وصاحب قوة له حال. فكل من استطاع السبيل بحسب حاله وجب عليه الحج, وإلا فلا. والحديث الآخر حديث ابن عباس في اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم ركب الروحة, روحة مع موضع معروف طريق المدينة, لقينا فيه جماعة فقال من القوم؟ قالوا المسلمون, يعني نحن المسلمون. قال من أنت؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرفعت من رأته صبيا كان صغير, فرفعته أغير هذا الحج؟ قال نعم ولا في أجر. سجل به علماء على أنه لا بأس بحج الصبي وإن كان صغير, لأن عقله في حكم الموجود, لأنه ينمو هو في حكم العقلاء ينمو ويزيد وإن كان صغيرا كلاه المجنون وليس من أهل الحج. أما الصغير حج متبع لغيره كما أن إسلامه متبع لغيره. فالمقصود أن الصبي الصغير دون السبع له حج متبع لمن حج به, لهذا حديث صحيح. ولما رواه البخاري في الصحيح عن السائب يزيد الجندي قال حجتي مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا من سبع سنين. هذا يدل على ان الصغير يعلم حج, والحج لا يأتيك وانا اخذ المصري حجا وراح يفعل حج حجا اخرى في اخر الكتاب ياتي ان شاء الله. هذا يدل على ان الصبي وان كان دون التمييز له حج تبع لمن حج به, ولكنه لا وجه حج الاسلام, بل متى بلغ واستطاع حج الفريضه كما ياتي ان شاء الله. وفي هذا ايضا ان من يحج الصبي يكون له أجر لما فيه من خالق العبادة وتسهيل العبادة له, وإن كان صغيرا يكتب له أجر فهو حاجه فهو له اجر والصبي له اجر. وفي هذا رد على من قال من العامه ولا اعلمها غير العامه ما اعلمها غير العامه الا حج الصبي والصبيه يكون لوالديه هذا لا اصل له او جعل حج الصبي بالنيه لغيره لابيه وامه كل هذا لا اصل له فحج الصبي له وليس لابيه وامه يجعل حجه لغيره فان من لم يحج لا يحج عن غيره حج صبي له حج صبيه لها لا 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 لغيرهما لكن لمن حججهما الاجر كما قال النبي ولك اجر اذا حججهما ابوهما او امهما او من منهما معه فله اجر وحجهما لهما تطوع الله اعلم. الله
نفس الصبي لو الذي من ينوي عنه من هو من يكون
من يتولى من يتولى في الحج من هو معه في الحج يكفي من يقوم على شؤون في الحج وان كان غير امه ولا ابي لو حج عمه او حج اخوه يكفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في هذا شيء قال لك أجر ولم يقل لا أحب إلا أبوه ولا أحب إلا أمه لأن هذه مسألة خير مسألة من مسألة أموال ترهق الصبي أموال شيء خسير.
الحديث الأول بالنسبة للعمرة إلى العمرة يعني هل يفيد يعني جواز كفارة العمرة وعدم وجود وقت محدد لها
يعني يحتجب على هذا يحتجب ما لها وقت محمود النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وكفارة ما بينهما وقد اعتمر عليه الصلاه والسلام مرات واعتمر الصحابه مرات واعتمرت عائشه مرتين في شهر واحد بل في اقل من شهر بل في 18 يوم اعتمرت في اخر القعده ثم اعتمر في ليله 14 من الحجه. نعم.
نعم.
يعني في بعض الروايات حج بيت وحصل رمضان كان وهم بعض الروايات كان وهم بعض الرواة صواب أن الحج هو الأخير فالآخر وقوعا فرية والآخر في رواية أيضا. نعم.
هذا جابر هذا جابر عن العمرة قال ضعيف وكذلك حديث في كون العمرة واجبة فريضتان ضعيف كل منهما ضعيف.
نعم كلها ضعيف يعني
المعول على غيرهما.
نعم شك. نعم الأشهر كانت سنة 10 وقيل سنة 9 هذا هو الأشهر وهذا هو الأصح وقيل سنة 65 لكن لا دليل عليه. لا يا شيخ تمام غير تمام غير الأصل يجب تماما ما لا يجب أصلا لكن يجب الشروع.
لكن شيخ هل
يشترط الراحلة في الحج؟ مو بشرط لكن وصف أغلبي وصف أغلبي ولو كان في مكة فجب عن الحج ولو ما عنده راحلة. نعم أو ناس في حول المشاعر
الذين كرهوا العمرة أحسن الله إليك كرهوا العمرة في أشهر الحج
هذا من عمل الجاهلية ما حد يكره الإنسان الجاهلية كان يرونه في أشهر الحجور أما المسلمون لا يرونها قربة في أشهر الحج إنما كان عمر والصديق وعثمان يلبون بالحج حتى يلبى العمرة وحده يعني حتى يقول لها سفرة الحج سفرة يكثر العمار والحجاج وليس أصلا في غير أشهر الحج حتى لو جاء بعمرة في أشهر الحج ثم جاء بحج مكة. نعم. في خلاف بين أهل العلم هل يجزي أو ما يجزي خلاف بعض أهل العلم يرى لا بد رواه مستقل الولي يطوف رواه مستقل ثم يطوف الصبي وهكذا السائق وقال آخرون يجزي إذا طاف به وهذا الصواب إن شاء الله إذا طاف به يجزي على الصحيح إذا طاف به وسعى به أجزي عنه ما دنيا
ويفرق بين الذي له نية
أقول هذا قول بعض العلماء لكن الصواب نجد إن شاء الله إذا طرف بجرس عالي أرجع عنهما جميعا بالنية إذا نوى عنهما جميعا. نعم
المعروف أن الواجبات كلها معلقة بالاستطاعة فما الحكمة في ذكرها مع الحج بالذات أن كلها بالاستطاعة
لا السر والله أعلم أن الحج مظنة العجز لنا يعني واجب على المسلمين جميعا منهم في بلاد بعيدة قد يتوهم منه يعني يلزمه أن يقترض ويلزمه أن يستدين ويلزمه أن يمشي على قدميه بين الرب أنه لا بد من استطاعة لأن هذا شيء يعم الناس كلهم نعم في القريب والبعيد من مكة فلعل الله أعلم نفس الحكمة في هذا لعل هذا نفس الحكمة في هذا الشيء ثم أيضا بعض العبادات تجب وجوبا فيه مشقة فما تسقط بالعجز النسبي
لأن الصلاة تجب عليه حتى ولو كان مريض حتى ولو كان على جنبه الصلاة واجبة عليه والزكاة واجبة عليه ولو كان فقير إذا كان عنده نصاب الزكاة واجبة عليه يزكي النصاب اللي عنده ولو كان يعد من الفقراء والصيام يجب عليه وإن كان مريض لم يقضي لا يجب لا يجب فعله وقت المرض لكن يبقى الوجوب فالعبادات تبقى فيها تفاصيل أما الحج ما في تفصيل من عجل ما عليه حج حتى يستطيع
هذا الفقير الفقير الذي عنده نصاب يعطي الزكاة ويأخذ الزكاة
هذا الصواب يعطي ويأخذ هذا قول الجمهور نعم
شلون
نعم
ضايع العذر كله مصيب ولا مجنون
ينظر كان يسمونها معتوب اذا كان اذا كان ما يضبط ماله ولا يضبط شيء هذا حقه مجنون مجنون
اذا
كان عقله ما هو ضابط
لا
حد انه مثل مجنون ما عليه حد اذا كان عقله ضايع ما يسقط ما يسقط يسقط الجن يعني ما يسرع لكنه ضايع العقل لا يحفظ مال لا يحفظ مال ولا يحفظ نسب ولا يحفظ شيء
ماذا
يفعل الحج به خير بس ولكن ما يسوق ما يجب عليه حد نعم يعني عبد يعني يقوم فيها تعاون
لا ما يحكي
لا هذا ما يحكي مثل مجد مثل مجد حكم حكم مجاني والله نحكم حكم مجاني لأن الصبي فيما فيه طريق النمو طريق العقل نعم بخلاف هؤلاء نعم نعم
الله يحكي شيخ إذا كان الإنسان مستطيع ليس لو كان الإنسان حي وعنده جاد ولكن
هم
دينهم
غير مطالبين بالحج ما حل ما دام ما وفاء الحج وفاء ولا سمى بقي ما يسمى مستطيع وعليه ديون ولا ما حل يعني بعد غني بيحل نعم
اذا كان الانسان مستطيع يا شيخ بس عمله ما سمح له استطاع الحج اذا كان مستطيع من حيث المال واحده لكن عمل لا يسمح بالنسبه العسكريه
العجز عدوى لا تشرح استاذن ومنع من الاستدلال ومنع من الاستقاله ولا منع ما سمح له معلم اما اذا كان يستطيع يستقيم يستطيع يستاذن ويستاهل واكل مو بالعمل حجه يستطيع يستقيل او يستطيع ياخذ اجازه او يستاذن والحكم فقط الله يستاذنه من غير هذا الطريق لكن بعض من دونه هم اللي يقولون نعم
الامارة اللي ما عندها فعل شيء سلام حال مع الاطباء
ما عليها حج ما تستطيع الصواب انها ليس عليها حج لانها ما تستطيع
ما يحتاج الى
لا لا النبي قال لا تسالوا الا مع ابي محرم
ما عليها حج
ما عليها حج الحمد لله ما عليها حج حتى تزوج اذا تزوجت في حجها زوجها
في ذلك حياتها ما
عليها حج نعم
في ذلك حياتها
انا لا سافر ابدا حتى تزوج او يتيسر لها محرم من طريق الاخر من طريق الله نعم نعم قد يوجد محرم مثل أختها ترضع واحد في الخاطر حجبها نعم
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أمي نذرت فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. رأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته فقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. وعنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه. وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أما بعد هذه الحديث الستة يتعلق بالحج ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة الوداع يعني من مزدلفة إلى منى. كان رديفه صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة أسامة بن زيد ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى. تعرضت له امرأة من خزعم يا رسول الله إنه لي يصلى على عباده أدرك نبيها كبيرة لا تزعى الراحل قال أحج عنه قال أحج عنه لأن الفضل جعل ينظر إلى تنظر إليه يعني يسبب هذا الفضل بشكل آخر. هذا يدل على أن من عجز عن الحج بسمة سنه فإنه يحج عنه حج عنه ابنته أو ولده أو غير ذلك وأن كبر السن لا يمنع بريضة الحج. ولهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على قول أسرار الله على عباده دل على أن الشيء كبير إذا عجز يحج عنه سواء تطوع نازلة من الحج أو بما يدفع إليه ليؤدي هذا الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عنه ولم يفصل في ذلك فدل ذلك على أن الشيء كبير يحج عنه والعجز كبير كذلك. ومن هذا حديث أبي رزين الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن هذا شيء كبير لا يصل الحج ولا الطعن هذا حج عنه قال حج عن أبيك واعتمر. فالمعنى في هذا واحد وهو أن الحج عن شيء كبير والعجز كبيرة وأنا من حج عنهما لأولادهما أو غير أولادهما فقد أصاب لأن الرسول شبه الحج بالدين عليه الصلاة والسلام بدل ذلك على أن الحج عنه قريبه غير قريبه وإن كان قريبه أولى من غيره ثم الصيام ذكر عليه الصلاة والسلام وليه ولكنه كالدين لو أدى عنه البعيد أدى. وفي قصة الفضل دليل على أنه ينبغي للحسبة ولكل مسلم أن يحرص على العناية بالصبيان والشباب حتى لا تذل يوم القدر وأن يوجهوا الخير بالفعل والقول وأن لا يتركوا إذا وجد منهم ما يجب الإنكار عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل فضل شاب وشابة فلهذا صرف وجهه عن النظر إليها عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أنه ينبغي أن يأخذوا على يد الشباب وتوجيههم إلى الخير وإرشادهم إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك قولا وفعلا كما فعل هنا فعلا فإن إنكار فعلي والإنكار يكون بالفعل ويكون بقول بالفعل إتلاف ما يجب إتلافه إتلاف الخمر تسأل في الله والقول لا يبين حكم الله في ذلك ويقول هذا لا يجوز هذا محرم دع هذا إلى غير ذلك. وقد يجمع المؤمن بينهما بين قول وفعل ينكر بالقول ويسلف بالفعل ما يجب إتلافه. وليس في هذا حجة لمن قال بعدم وجوب الحجاب وجواز السهور ليس في الحديث تصريح بأنها كانت سافرة كانت تكلفة وجهها أو رأسها أو كل ذلك وإن فيه النظر والنظر يمكن حتى ولو مع الحجاب إلا تصيبها وجهها إليه تدل على أنها تنظر إليه وهي ممنوعة من الانتقال في الحج إنما أن تنتقل الحج وأن تثبت قفازين فقد تكون وضعت على وجهها خمارا أو غير خمار ما يستر الوجه وصارت وجهها إليه تنظر إليه فصار أن الوجه يرجع عنها لئلا يقع شيء من الفتنة. وفيه من الفوائد أن المرأة تحج عن الرجل
والعكس من باب أولى، وأن الحرج في ذلك ليس بشرط حج عن الرجل يتولاه الرجل، بل إذا حج عنه المرأة فلا بأس. وفيه أيضا من الفوائد شرعية الاستفتاء، وأن المؤمن يستفتي على العلم ويسألهم عما قد يسكت عليه ولا يسكت، بل يستفتي ويسأل فسأله الذكر إن كنتم لتعلمون. ولهذا استفتت واستفتى غيرها، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الاستفتاء وأجابهم، فدل على أن من سنة المؤمنين ومن سنة المسلمين أن يستفتي، ودلت الأدلة الأخرى على وجوب ذلك، والواجب على من جهل أن يستفتي ويسأل حتى لا يبقى على جهل. حديث الجهنية بالمعنى مثل حديث ابن عباس وقصته الغنية، نزلت مسألة امرأة لهما نزلت الحجة أن تحج عن حسناتك، فأمرها النبي أن تحج عنها وشبهها بالزيت، فدل ذلك على أن الحج المنذور يقضى كالحج المفترض، لأن العبادة المنذورة واجبة. الحديث الصحيح من نزل يطيع الله ليطيعه، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تحج عن أمها حج النذر، فدل ذلك على أن يستناب بحج النذر كما يستناب بحج الفريضة، إذا مات من النذر أو عجز العجز الكلي لا يستطيع معه الحج فإنه يؤدى عنه كالفريضة بالأصل. وفي الحديث الثالث حديث عن الصبي والعبد الرقيق، إذا حج صح حجهما ويكون نافلة، فإذا بلغ الحنس صبي بلغ الحلم الذي معه التأثيم وجب عليه الحج مع الاستطاعة، وهكذا العبد إذا عتق وجب عليه الحج مع الاستطاعة، وإن مات قبل ذلك فلا شيء عليه هناك. وهذا محل إجماع بين أهل العلم كما حكاه المنذر وغيره. وفي هذا الحديث ابن عباس المتقدم من امرأة قال إن رفعت صبيا فقال لها الحج قال نعم ولا في أجر، حديث سهل يزيد أن البخاري قال حج بي مع الإنسان من 7 سنين، هذا يدل على صحة حج الصغار تبعا لأوليائه، ولكنه لا يجزي عن حج الفريضة إذا بلغوا واستطاعوا. وهذا سلك في رفعه وقفه، والصواب عند جماعة وقفه، ولكن قاعدة معروفة عند أهل الاصطلاح عند أهل مصطلح الحديث أن من زاد تقبل من الزيادة في الرفع وغيره، هذا هو الصواب. وإن كان الأكثر على خلاف ذلك، الأكثرون يرون التقديم الحفاظ، والأكثرون في الرفع وفي الوصل وفي الوقف وفي القطع، ولكن الصواب وإن كان قول الأقل فالصواب الحكم بقول صاحب الزيادة إذا كان ثقة، ولو خالف الأكثرين كما تقدم لكم في الصلاح وهم بوصف ثقتهم في الأظهر. فإذا كان الأمر هكذا فقولوا من قال بالرفع أولى من قال بالوقف فهو ثقة. قال الحديث هنا كذلك فإن الرافع ثقة. نعم. والحديث الرابع حديث ابن عباس أيضا، ثم أيضا أنا أقول بأنه وقوف مثل هذا لا يقال من جهة الرأي، هو في حكم الموضوع المرفوع، فالموقوف يؤيد المرفوع ولا يخالف. والحديث الرابع حديث ابن عباس أيضا في قصة الذي خرج غازيا، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجته خرجت حاجة وأن أختي غزوة كذا وكذا، قال انطلق، قال له انطلق حج مع امرأته، وفيهن يعني الخلوة للمرأة من المحرم وعن سفرها بدون محرم. هذا يدل على أنه لا يجوز أن يخلو رجل امرأة إلا مع ذي محرم، وليس له أن يسافر بها، فلا تسافر بدون محرم ولا تخلو بالرجل، بل يجب عليها أن تبتعد عن ذلك لأنه وسيلة إلى الشر. الخلوة بالمرأة النبية والسفر بها من دون محرم وسيلة إلى وقوعها فيما حرم الله عز وجل. ومن محاسن الشريعة ومن عظمتها ومن كمالها النهي عن هذا الأمر، النهي عن يخلو رجل امرأة لست محرما له، والنهي عن سفره بها ولا تحرم. وهذا هو الصواب في مسألتين. قال بعضهم يجوز سفروا بها إذا كان معها، إذا كانت مع نساء لقات، لأن المقصود الأمن، إذا كان معها نساء لقات فلا بأس، والأقرب المنع، لا يجوز ولو كان معها نساء ليس لها تسافر إلا مع ذي محرم، لأن قد تساهل كما معها معها قد تساهل في بعض الأمور، قد تقع بما لا ينبغي. والشارع حسن المادة سد الباب فلا يجوز تخصيص قوله إلا بدليل. أما الخلوة فتزول بوجود ثالث، إذا كان معه ثالث كأمها أو أجنبي في محل أمان في محل ليس محل تهمة زال الحكم. فإن الحديث فإن الشباب ثالثهما، فإذا وجد ثالث زال تفريط الشيطان وحصل الأمن في الأغلب. اللهم إلا يكون الثالث متهما فلا ينفع. والحديث الخامس حديث جبرمة فيه الدلالة على أن من يحج عن نفسه فإنه لا يحج عن غيره، ولهذا قال يحج عن نفسه ثم حج عن جبرمة. فالصحيح أيضا رفعه، وأنه مرفوع أيضا رافع الثقة، فيكون الحديث لينا على منع حج الإنسان غيره قبل أن يحج عن نفسه. وهذا إذا باشر الحج، أما إذا استناب من يحج عن أبيه أو أمه فلا حرج في ذلك، إنما الممنوع أن يحج هو عن غيره. وفي الحج عن غير ولو كان غير أب ولو كان غير أم، فإن قال أخ لي أو قريب لي، فدل ذلك على أن الحج عن غير لا يتقيد بالأم ولا بالأب، فإذا حج عن غير أم وعن غير أبيه فلا بأس. الحديث السادس حديث ابن عباس ايضا في فضل الحج، انه كتب على الناس الحج، قال بعض الناس رسول الله في كل عام، قال قلت له وجبة الحج مره فما زاد هو تطوع، رجب الخمسه. ورواه مسلم عن ابي هريره في ان صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال ان الله راى الحج حجه، فقال يا رسول الله في كل عام، سكت النبي صلى الله عليه وسلم تكرر ثلاثة، ثم قال لو قلت فلا وجبت، ولو وجبت ما استطعتم ذروني ما تركتم، فإنما هذا كما كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا يدل على أن الأصل عدم التكرار، إلا بسن يدل على التكرار، ما وجبه الله يكون مرة كالحج، إلا إذا وجد ما يدل على التكرار الصلوات الخمس ورمضان الزكاة ونحو ذلك. الأصل رعية الحج وتكرار، هذا الأصل تكرار الحج والعمرة، هذا هو النبي قال عليه السلام قال العمرة إن عمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، هذا يعم النفل والفرق جميعا. هذه الاخر تابع من الحج والعمره، وخمسه وجماعه جيد، والحج المسعود تابع من الحج والعمره، هذا يدل على شرعيه التكرار. وكان السلف هكذا من الصحابه وغيرهم يكررون الحج والعمره ويفرحون بذلك، لكن لو ان انسانا نوى بتاخره لتوسيع احد المسلمين قال مسعود الله لهم نرجو له خيرا، نكون افضل نحن نظر، لكن يرجى له على نيته خير. نعم.
احسن الله اليك الشيخ، من لا يستطيع الحج الا مشدودا على الرافل هل يحج او لا يحج؟
الله
اعلم. نعم. من الحميه ماذا بها كان عنده ما يحج بس ما يستطيع ان يحج به، هل وجب عليه الحج او لم يجب؟ الفتره الماليه
هو اطلاقها انه يعني يستطيع، ابى استغيث الله على عباده، اطلاقها استغيث الله كان اراد يعني الامر بالحج واحتملها يعني اراد كان عنده قدره في مياه المال، فالنبي اطلق ولم يستغفر عليه عليه الصلاه والسلام. لأنها سألت أنت هل تحج عنه فقط؟ فقال حج عنه ولم يحضر استفصال. هذا يدل على أنها تحج عنه مطلقة ولو ما عنده مال عنه فلا بأس. نعم ولا في هذا واجب لا مستحب حج على أبيها ليس بواجب عليها.
ولو كان عنده قدرة مالية
لو هو باجب عليها ممكن يحج على غيرها. المهم أن وفتها في الحج عنه مطلقة
إذا لم يوجد
فدل ذلك على تحج عن مطلقة سواء كان فقيرا او غير فقير. اما قول يجب عليه او يجب عليه فمن ادله اخرى تدل على وجوب الحج على من استطاع.
لكن ما يتعين عليها عفو الله
ما يتعين لا
اذا لم يجد
غيرها يستطيع ان يحج عنها غيرها ان يحج عنه غيرها من البريئة
اذا لم يجد غيرها اذا لم يجد غيرها
ما يتعين عليك. لا ما يتعين
عليك
ان استفتت سالت عن النبي انا تحج فقط فلا يقول يجب عليك والقاعدة في المقام ولا تجب وزنة ولا أخرى. نعم
يعني يبقى مثلا يوجد ما يجب عليه حتى يجب
إذا يكون وجد ولا ما يجب عليه إن وجد ينوب.
نعم الله إليك من أي المال يحج عن الذي
من رأس المال
يعني بعد
قادرا من رأس المال في الدين
بعد قضاء الدين أو قبله.
نعم
يعني يحج من أصل المال أو بعد قضاء الدين
من أرض الدين من جملة الدين كما كان الذي يحصل الغرماء هذا هو الاصل. قال بعضهم لان الله حق بالقضاء كما قال النبي يقدم لقول رسول الله لان الله حق بالقضاء في بعض الروايات لان الله حق بالقضاء. بعضهم استنبط من هذا انه يقدم لان الله على دين الناس واخرون قالوا لا ان هذا من باب التشجيع والحد ولكن من باب انه يقدم لان دين الله لان دين الله مبني على التسامح والعقل لهذه المخلوقين فإن بدأ التشاح والبخل فينبغي يلاحظ دينهم إما يساوى بدين الله وإما يقدم لأنه وضع التشاح والبخل وعدم التسامح بخلاف دين الله فإنه سبحانه وتعالى العفو الكريم غلبة رحمته غلبة وعفو انتقامه سبحانه وتعالى. فالأمر والله أعلم المقصد وأن أقول بدين الله حق بالقضاء من باب الحد وبالتحذير أنه يقدم على دين الناس. ولهذا الذي عنده مال وعليه حج ولم يحج وعليه ديون نص العلماء على أنه غير مستطيع داخل في آية من استطاع إلى سبيله وأن من عليه دين ليس للمستطيع. فلو كان دين الله أحق لقالوا يعني حاصهم ويأخذ قصته للحج بل ذكروا أنه يقدم قضاء ديونهم على الحج ولا يكون مستطيعا إلا بوجود فضل يستطيع معه الحج.
أحسن الله إليك الشيخ كيف عموم النهي لا يأخذون الرجل بالمرأة ونهي المرأة أن تحج هل يدخل فيه الهجرة إذا كانت ليس هناك هجرة لامرأة لوحدها ليس معها من يهاجر هل تهاجر من دار الحرب إلى دار الإسلام لوحدها؟ من أي المال يحج عن الذي
من رأس المال
يعني
بعد قادرا من رأس المال في الدين
بعد قضاء الدين أو قبله.
نعم
يعني يحج من أصل المال أو بعد قضاء الدين
من أرض الدين من جملة الدين كما كان الدين الذي يحصل الغرماء هذا هو الأصل. قال بعضهم لأن الله حق بالقضاء كما قال النبي يقدم لقول رسول الله لأن الله حق بالقضاء في بعض الروايات لأن الله حق بالقضاء. بعض استنبط من هذا أنه يقدم دين الله على دين الناس وآخرون قالوا لا إن هذا من باب التشجيع والحث ولكن من باب أنه يقدم لأن دين الله لأن دين الله مبني على التسامح والعفو لهذا دين المخلوقين فإن بدأ التشاح والبخل فينبغي يلاحظ دينهم إما يساوى بدين الله وإما يقدم لأنه وضع التشاح والبخل وعدم التسامح بخلاف دين الله فإنه سبحانه وتعالى العفو الكريم غلبة رحمته غلبة وعفو انتقامة سبحانه وتعالى. فالأمر والله أعلم المقصد وأن أقول بدين الله حق بالقضاء من باب الحد وبالتحذير أنه يقدم على دين الناس. ولهذا الذي عنده مال وعليه حج ولم يحج وعليه ديون نص العلماء على انه غير مستطيع داخل في الحج من استطاع الى سبيله وان من عليه دين ليس للمستطيع
فلو كان دين الله أحق لقالوا يعني حاصهم ويأخذوا قسطه للحج، بل ذكروا أنه يقدم قضاء ديونهم على الحج، ولا يكون مستطيعا إلا بوجود فضل يستطيع معه الحج.
أحسن الله إليك شيخ، عموم النهي لا يخلون الرجل بالمرأة، النهي المرأة أن تحج، هل يدخل فيه الهجرة إذا كانت ليس هناك امرأة لوحدها ليس معها من يهاجر؟ هل تهاجر من دار الحرب إلى دار الإسلام لوحدها؟
استثناء العلماء مسائل منها الهجرة، يعني إذا كانت تخشى على نفسها ليس لها الهجرة، ولا بد أن تهاجر من دون محرم خوفا على نفسها الذكر، هذا قول قوي، ولعله محل إجماع إذا ليس لها الهجرة ولا بد من محرم إذا خافت على نفسها، فهنا تبادر الهجرة لا تقع في الشرك والفكرة، والشرك أعظم الذنوب، فلو قدر أنها على خطر الشرك وخطر الزنا، خطر الشرك أعظم من كنا قد يعد عليها الفاحشة، والغالب أن مثل هذه فريد الله خطبتها وسهل أمرها ويعينها على بلوغ أهدافها
بصلاح النية. نعم. أحسن الله. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل حجة مع امرأة للاستحباب أم للوجوب؟
الأصل الوجوب هذا هو الأصل، لكن لو عرفه عن ذلك بأن الأصل لا يجب على أحد على أحد شيء إلا باختياره، لأن الله جل وعلا أوجب التكليف على كل أحد باستقلاله، ولا يلزمه أن يقول بشيء غيره إلا بحجة واضحة مثل الإنفاق على الغير وأشبه ذلك، ولا يتحمل ذنب غيره، ولكن قول بهذا قول قوي، يعني يجب عليه إذا خاف عليها يعني خرجت لما أحد يكون وجوبا عادلا، يكون هذا الوجوب وجوبا عارضا بسبب الخوف عليها، كما يجب على المؤمن إنكار المنكر صلاة المعروف ومواساة الفقير المطلوب إذا كان قادرا وما أشبه ذلك، قد يجب العرض على الإنسان عن غيره شيء، قد يقال هذا مثله، والأصل بالأوامر الوجوب هذا هو الأصل، فعلى الزوج إذا خاف على زوجته وسافرت فرطت منه يجب عليه يلحقها وأن يكون معها حتى لا يقع منها ما لا يرتضى، إذا كان خرجت فمن يجب الحق بالضعف، بخلاف لو كانت البلد تريد أن يحج بها، فذكر العلماء أنه لا يلزمه أن يحج بها، لكن يستحب له ويسع له أن يحج بها حتى يعينها على أداء الفرض. وبكل حال ينبغي ان يساعد على الخير وان يحج معها لاداء فرضها، اما الوجوه فهو معنى الاضرار.
نعم. هل الزوج منع زوجته من الحج لمصالح نفسه؟
هذه لا نسال الله منع، اما النافله فلا منع.
طيب أحسن الله إليك، إذا كان هناك رجل هناك ليس عنده استطاعة مثلا من النقود ولم يحج فرضه، لكن عنده استطاعة يأخذ النقود ويحج عن غيره، هل يحج أو لا يحج؟
لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. نعم. الحديث عدة روايات لكن ما دار عدة على الشاهد مطلقة لا معنى لحظة، أما تحديدات أسباب
ترجيح أحمد اليوم في حديث شبرمة الراجح أنه موقوف،
كان الوضع عنده ليس بجيد، جاء رواية أحمد رحمه الله رجح الموضوع أيضا، وجاء عن غيره رفيع الموضوع أيضا، ووافق المنذر والجماعة على قول أحمد في الوقت، ولكن الأقرب والأظهر من هذه القاعدة تصيب الراجح.
كذلك حديث أيوم عبد الحج محفوظ أنه موقوف.
نعم نعم صواب فيها الراجح وصل جيما قال الله. نعم.
ماذا
مقام المحرم؟ إن واصل حجة بدون محرم،
إن عادت
عادت بدون محرم. واصل. إذا كان الباقي الأقل أو الرجوع في صعوبة واصل. واصل الحج والحمد لله. لأن رجوعها سفر ووصلت سفر. في واصلتها أتى الفريضة. واصل مع رفقتها.
وفي رفقة مأمونة يعني.
واصل مع رفقتها والحمد لله. نعم.
تحديد السفر أحسن الله إليك ثلاثة بعض اليوم وليلة وبعض
كل ما يسمى سفر والأقرب يومان كما قال الجمهور
سواء كان بالسيارات او بالقطارات او بالسيارات او بالسيارات.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذا الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمره ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مكه من مكه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي. وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن راويه شك في رفعه وفي البخاري وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع حج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى:
وصلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. هذا الباب في مواقيت الاحرام. المواقيت قسمان: مواقيت زمنيه كمواقيت الصلاه، ومواقيت زمنيه مكانيه كمواقيت الحج، وهي مراد هنا مكانيه ومواقيت المكان. والله جعل الحج اوقاتا زمنيه ومكانيه، وهذا الباب في مواقفه المكانية. يشرع للحجاج والعمار لمن يجب عليهم الإحرام هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التوقيت يدل على الفرضية وأنه لا بد من العمل به ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تجاوز هذه المواقيت. ويدل على هذا ألفاظ متعددة في الحديث، هنا قوله: يهل أهل المدينة من الحليفة وأهل الشام الجحفة إلى آخره. وفي بعضها ليهل بالأمر، وصيغة يهل خبر من أهل الأمر، وصيغة لا ليهل كذلك تدل على المقصود. فلا حاجة وجد في هذا الباب تدل على فرضية المواقيت، وأنه ليس لمن أراد حجا أو عمرة أن يتجاوزها بدون إحرام. والحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الله ابن عباس بن عبد المطلب، ومتى أطلق هو عبد الله، كما أن ابن الزبير متى أطلق هو عبد الله، وابن عمر متى أطلق هو عبد الله، وابن عمر متى أطلق هو عبد الله، لأنه اشتهروا بهذا وعرفهم أئمة الحديث، فإذا أطلقوا فهم معروفون. ولعمر أولاد آخرون، وللزبير أولاد آخرون، ولابن عباس أولاد آخرون، لكن هؤلاء عرفوا الرواية، فإذا أطلقوا انصرف الأمر إليه. قال: وقف صلى الله عليه مدينة الحليفة، موضع معروف في أطراف المدينة في الجنوب في مكة، ويقال لها الآن أبيار علي، ويقال لها وادي العقيق. فليس للمترجم من مدينة المدينة تجاوز هذا المحل إذا أراد الحج أو عمره إلا بالإحرام. ولأهل الشام الجحفة، قرية معروفة في الطريق قرب رابع معروف، اجتحنها السيل وقضى عليها، وصار الناس يحرمون من رابع الآن وقبلها بقليل، ويحرم الرابع ومحرم من الجحف بيقين. ولأهل الجيش قرن المنازل معروف، ويقال لها الوادي قرن، ويقال لها السيل. ولأهل يوم يلملم معروف أيضا. قال: هن لهن، هن أي هذه المواقيت، لهن أي لهذه المدن أو لهذه الجهات، ولمن أتى عليهن أي على هذه المواقيت، من غيرهن من غير المدن المذكورة، من غير أهلهن أي سكانهن، ممن أراد الحج والعمرة بالواو. هذا نصف في الرواية بالواو، ويجمع على أو. ومن كان هذا يدل على أن الفرضية هي الأراد،
أما من كان مر بهن لم يرد فلك عليه فرضية الإحرام منها، هذا هو الصواب. ويذهب بعض أهل العلم إلى أن من خصائص مكة الإحرام بمرة دخولها مطلقا، وأن يحلل يلزمه أن يحرم إما بحج وإما بعمرة، قاله جماعة من أهل العلم. والصواب أنه ليس بلازم وليس بشرط لأمرين، أحدهما النبي صلى الله عليه وسلم قال مما أراد، تعليقه بالإرادة يدل على أن لا يريد فلا شيء عليه. والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قدم مكة عام فتح غير محرم، لأنه ما أراد العمرة ولا أراد الحج، إنما أراد فتحها وتخيصها من الشرك. ومن كان دون ذلك، وإذا قلنا كما هو الصواب لا يلزم الإحرام، لكن أفضل الإحرام إلى الدرس، الأفضل له أن يحرم يعمر لما فيها من الخير والفضل ويخرج من خلاله، لكن ليس بلازم. ومن كان دون ذلك دون هذه المواقيت فمهله من حيث أنشأ، يعني ميقاته من حيث أنشأ قصد الإحرام، فإذا كان في جدة أحرم من جدة، وإذا كان في أم السلم أحرم من أم السلم مثلا، وإذا كان في بحرة أحرم من بحرة إذا أنشأ الإحرام، وإذا كان في زين كذلك في الشرائع مهله من حيث أراد الحج أو العمرة. حتى أهل مكة يبين من مكة، قال العلماء هذا في العمرة في الحج خاصة، أما العمرة فيهل من الحل لحديث عائشة ثابت الصحيحين وبعد هذا عائشة بعدها حديث أبا، لأن هذا قاله في المدينة قبل الحج، وحديث عائشة بعد الحج لما رأت العمرة أمرها أن تخرج وتحل من الميقات أو أحد تحل من الحل اللي هو 70، فدل على من كان في مكة ليس له الإحرام منها بل يخرج، لأن الرسول أمر عائشة بالخروج، ولو كان إحرامها من مكة جائزا لما كلفها الخروج، فلما أمرها بالخروج وأمرها أن تروح يخرج معها دل على أن أهل مكة ليس لهم الإحرام بالعمرة من مكة، وهذا هو قول عامة أهل العلم المشروع عند أهل العلم وكالإجماع منهم. وذهب بعض المتأخرين إلى جوازه من مكة لهذا الحديث، ولكن ليس بجيد، والصواب ما قاله أهل العلم، وليس لأحد الإحرام من مكة بالعمرة، بل يخرج من العلة حديث عائشة، وحديث صريح صحيح متأخر، فوجب الأخذ به ويكون خاصا مخصصا لحديث عباس، ودالا على أن المراد يقول حتى أهل مكة ينهي الحج، أو أنه الحج والعمرة ثم نسخ ذلك واستثني أمر العمرة لحديث عائشة. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن من قتل العراق لا تعظ، وهذا ثابت حديث جابر عند مسلم، لكن الله شك في رأيه، قال عن جابر سمعت أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شك في ذلك، ولكن رواه جماعة قول غير مسلم في الجزم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل العراق لا تعظ، وطريق أخرى جحفة، فوقت من الحليفة وطريق أخرى جحفة ولأهل العراق لا تعظ إلى آخره. هذا حديث جابر هذا رواية فيها ورواية صريحة توافق حديث عائشة، وكان حديث عباس منذ قتلهم العقيق والعقيق وادي هناك أثر فيه السيد يلي ثلاث عير وهم ملحق بها، فالحديث ثلاث حديث عائشة وجابر وعباس كلها في معنى واحد، يدل على أن وقت العراق ميقة خاصة غير ميقة النجم. وصحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أن العراق اشتكوا إليه قالوا إن ذاك عرق جورا عن طريقنا، إن قد قرنا جورا عن طريقنا، إن قرنا قرنا وميقة النجم جورا عن طريقنا، يعني شاق منحرف عن طريقنا، فوقف لهم ذاك عرق باجتهاده، فعلى هذا وافق اجتهاده ما جاءت في السنة، ولا يستغرب فإنه كان موفقا رضي الله عنه وأرضاه في موافقة السنة، ولعله لم يطلع على حديث عائشة وحديث جابر ابن عباس، فلهذا اجتهد وقتله ذات العلم، فاتفق المرفوع مع الاجتهاد الذي رآه عمر، واستقر لحيران ذات العلم يقاتل لهم. ومن جاوزها وجب الرجوع إليها، من جاوزها وناب وهو يريد الحج والعمرة لزمه الرجوع حتى يحرم منها، فإن أحرم من دونها فعليه دم، يكون ترك نسكا عند جمهور أهل العلم. ونص في هذا مره ابن عباس مرفوعا موقوفا من ترك نسكا او نسيه فلا يحتمل. والصواب وقفه على ابن عباس كما ذكر ابراهيم الحديث، وهو موقوف في حكم الرفع. فدل ذلك على ان من تجاوز الميقات بغير احرام واحرم من دونه او ترك نسكا من المناسك الواجبه فعليه ذنب جبرا لحجه، كما لو ترك الاحرام من الميقات او ترك الرمي او ترك مبيش مختلفه او ترك طهر وداع، لان كلها انساك فعليه ذنب. والحديث ذكر رحمه الله تعالى وجوه الاحرام وصفته، وجوه من انواع واصنافه، وهي انواع ثلاث. صفته كيف يحرم، كيف يحرم الحج، كيف يحرم العظام. فالانساك الان حج مفرد، عمره مفرده، حج وعمره جميعا، هذه اصناف الحج ووجوهه. وصفتها يقول اللهم لبك عمره، اللهم لبك حجا، اللهم لبك عمره وحجا، او يقول لبك بدون اللهم لبك عمره وحجا، او لبك حجا ولبك عمره، او اللهم قدمت لك عمره، او نحو هذه السياق. واعتمد عنه صلى الله عليه وسلم انه لبى بالحج ولبى بالعمره ولبى بهما جميعا. وقاصد مكه وقت الحج مخير بين ذلك، بين الحج مفردا وبين عمره ثم ياتي بالحج وبين الحرام بهما جميعا. ولكن استقرت الشريعه على ان الحرام بالعمره اولا في وقت الحج ثم ياتي بالحج، ان هذا هو الافضل، وقد امر به اصحابه بحجة الوداع عليه الصلاه والسلام، وتمنى ان يكون على ذلك، لكن منعه قصر ساق الحج، لهذا نبى بالقران عليه الصلاه والسلام. فدل ذلك على ان من ساق الهدي يستحب له القران، ومن لم يسق هديا السنه له ان يلبي بالعمره. فان لبى بالحج وحده اجزى الصحيح الذي عليه عامه اهل العلم، وقد تلا الاحاديث الصحيحه، وقد فعله الصديق وعمر وعثمان لبوا بالحج مفردا، ولبى به غيره كعائشه رضي الله عنها وجماعه. واما قولها هنا واما الذين افردوا الحج او جمعوا بين الحج والعمره فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، هذا اختصار من بعض الروايات من بعض الرواه، قد ثبت عنها صحيحين في صحيح مسلم ايضا تفصيل بذكر الهدي، ان الذين ساقوا الهدي لم يحلوا حتى كان يوم النحر. اما الذين لم يسقوا هديا فان محلوا حين عند قدومهم، اذا ساحوا بالعمره حلوا عند قدومهم، ولن يحلوا بالحج مفردا او بالحج مفردا سبع هدي امره النبي الاحلال فحلوا وجعلوا امره. هذا هو الصواب وهو الثابت. والعجم من المؤلف كيف ذكر هذه الروايه التي فيها النقص وترك الروايات واضحه كامله، هذا لعله اراد بذلك التنبيه او امتحان الطالب، لان الواجب في هذا ان يؤتى بروايات واضحه كامله لا نقص، هذه الروايات لا نقص، ثابت الصحيحين وصحيح مسلم ايضا من الطرق انها ذكرت ان الذين احرموا بالحج وكان معهم الهدي الجلد ولم يحلوا، واما من كان ليس معه هدي فقد امره النبي بتحلل وجعل عمره، هكذا جاء عنها وعن غيرها رضي الله عنها وارضاها. نعم.
لهن الثاني
المدن،
يعني
هن المواقيت، لهن المدن المذكوره او المناطق المذكوره او الجهات المذكوره. نعم. نعم. يعني من جهات المدينه، جهات نجد، جهات العراق، جهات الشام. نعم. العمرة نعم تنعمه في الحج، يعني أما الحج في الحج مكة أو خارجها. نعم. نعم.
مسألة الاشتراط
يأتي حي يأتي إن شاء الله. نعم. نعم. المكان من مكة أو خارجها. لا بأس. بالمنزل يحل المنزل ويمشي. لا إلى منى، مثل ما أحرم الصحابة من الضحى ومشوا إلى منى. وهناك في الأبطح حرم من الأبطح حضر الله يخيمه إلى جاء المكان بضاه، فلما أراد التوجه حرم مكانه من نفس منه من نفس الأبطح. نعم.
حج يعني؟
لا حج، لما أراد التوجه إلى منى حج حرم مكانه من الحج. وأما عائشة إذا كانت العمرة فأمرها بالخروج إلى الحج.
الله
أكبر. نعم. هذا اللي عامة أهل الأرض لم يتربع ولا يموت. نعم.
الواو كن لهن ولمن أتى عليهن، الواو بمعنى كن لهن ولمن أتى عليهن.
ما أحتاج له لهم ولمن أتى عليهن، لهذه المدن ولمن أتى عليهن.
الاشتراك يعني.
نعم.
الواو للاشتراك.
نعم. لكن لمن أتى عليهن مما أراد الحج والعمرة. يعني الرواية بواو. والمعنى أو العمرة.
أهل مكة ما هو تعريف؟ أهل مكة
نعم
ما هو تعريف؟ كل من كان يسكن
كل من كان في مكة داخل مكة سواء كان من أهلها أو نازلا فيها مقيما يخرج إلى الحج العمرة. نعم.
خالف العلماء والذي يكون فيها قوي هل هذا يكون دليل على سنية
عمر؟
يعني خوف المخالفة خوف مخالفة أقوال العلماء يكون دليل على سنية
العلماء؟ لا حصل هو من أخلاف هو من أخلاف العلماء إذا كان شيء في شبهة فلاحظوا بالأمر الذي في أخرون من العلماء وطريقة السنة الطيب مثل ولا يحرم ذلك من الحل ولا يأخذ رخصة من طالح من العمرة من مكة هذا أمر يعني غافق السنة هذه آحسة وفي أخرون من كلام العلماء الذين قالوا لا يجب درس هذا الأمر كل آلم يكون مثلا يحرم الجمعة بعد الزواج الذي يصاب الجمعة بعد الزواج مراعاة لقول الجمهور أولى وأفضل منكم أن يصلي قبل الزواج مع الخلاف وأشبه ذلك نعم
يعني المراد هنا أن الخلاف المعتبر الذي يكون له
الخلاف نعم يا كلام
أراده
جميعا
الحج
العمرة
أراد الحج
العمرة جميعا كذا من باب أولى بس مو بشرط لو أراد الحج مفرد لازم أخذ الإحرام من الميقات أو أراد الحج مفرد لازم أخذ الإحرام من الميقات أو أراد هما جميعا لازم أخذ الإحرام ليس شرطا أن يريد هما جميعا إذا كان في مكة
نعم إذا كان في مكة
وأراد
الحج
حين
مكة
نعم لكن أفضل الحج مفرد إذا كان في مكة الأفضل الحج مفرد لكن لو أراد هما جميعا مكة يغلب بجانب الحج نعم لأن هذا هو في الحج هنا أيضا ما لها عبادة نعم أنا
مقيم في الرياض أريد أن أذهب إلى الحج ولكن قبل أن أذهب إلى مناطق الحج أريد أن أذهب إلى أقارب في جدة فهل أحرم من الرياض؟
أي من الميقات
من جدة
أي من الميقات من وادي قرن
نعم
من وادي قرن الذي تمرون على الطائف من جنب طريق الطائف ومن الطريق الآخر في الشيخ كلها وادي قرن قبل أن تذهب إلى جدة.
إذا كنت طائرة.
في الطائرة في الجو فيها وزنتها إذا حليتها وقاربتها تحرم. إذا حلت الطائرة الجو الميقات أو قاربته قبل أن تحتار قبل أن تصل إليه تحرم ثم أنت بعد ذلك إذا أردت جدة أنت بخيار. إما أن تذهب إلى مكة وتنهي عمرتك ثم ترجع إلى أصحابك وأصدقائك أو تبدأ بأصدقائك تسلم عليهم وأنت محرم ثم تذهب إلى مكة. لا لا تجاوز ليس لك تجاوز. ليس لك تجاوز. ليس لك تجاوز. لأنك مار وأنا تريد الحج والعمرة
أيوه.
نعم. أما إنسان زارهم ما قصد الحج والعمرة زار أصحابه جدا أيوه. ليس عنده نية أن أقول له صورة أخرى زارهم وليس عنده نية ثم بدا عندهم نحن مكان من جدا نعم حج بس فقط تدخل عمرة في الحج إذا ما قال يدخل عمرة الحج لا يوم القيامة يعني نبى بهما جميعا صار قبول الحج.
ما يرضى
الله يبقى. ها؟ ما يبقى الحج. إلا الحج معه. ألا حج مخرج. في مكة أخذ حج مخرج. يخرج به من هنا على الصحابة في حج فقط.
ثم عدت
مغريح ثم جاء. يا كمان يخرج الحج وحده. ولو نبى بهما جميعا
إذا دعي الإنسان لعمل محاضرة أو مؤتمر في مكة أو جدة.
هو كذا.
بعدين قال يعني نوى أنه إذا تيسر يعتمر إذا ما تيسر
ما يجزم
نعم
ما ليس عنده جزم
لا
ما يجزم حتى يجزم نعم
الشيخ مثل السودانيون أين يحرمون
إذا وزنوا ميقاتهم يحفى إذا وزنوا في البحر يقول بعضهم إنه إذا جاء من طريق السودان إنه لا يوازي إلا يوصل جدا هكذا قال إنه إذا جاء ما يوازي شيء من المواقف لا جثة ولا غيرها حتى يصل جدا هذا قال بعض اخواننا السودانيين انهم ما يوازنون الجحفة الا عند وصول جدا فاذا قدر هذا وثبت هذا احرموا جدا الا بهذا طريقهم. نعم.
شيخ سبق
ان
ذكرت
ان
الحج
فرض
عين
في
ليبيا.
ليبيا؟
ايوه عن طريق دمشق.
اي.
هي ما احرمت لاني ما عندي علم. الميقات
ووصلت أحرمت من جدة متمتع ينبغي أن تهدي فدي ريحة في مكة تذبح مكة لأنه ذاك الميقات الشرعي وجحفة لأن من جاء الشام يحرم من جحفة من رابع يعني ومشروع أهل العلم أن كثير من العلم أن العذر أن الجهل في هذا مو بعذر في أداء في ترك الواجب، لأن تقصير من الشخص وعدم سؤال والواجبات لا تسقط بالجهل في مثل هذا، وليس قررت في مسائل أخرى، لكن مثل هذا الذي قد تقرر في الشريعة وعرف الشريعة، ولكن المسلم تساهل في السؤال وثبت الأمر فالأحرط لك الفدية، وإن بعض أهل العلم يسقط عنك الفدية لا يجوز الجهل.
نعم. دخلت بعد العمرة أحليت من العمرة وسافرت إلى المدينة قبل الحج.
يا أهلا الحمد
لله. أكلت في المدينة 4 أيام.
ثم رجعت العمرة.
ثم رجعت جدة.
جدة عمرة.
لا أنا اعتمرت في مكة.
رجعت جدة بس.
رجعت من
رجعت جدة فقط.
رجعت المدينة رحت المدينة.
ثم رجعت جدة.
ثم رجعت جدة.
أهلا ما قصدت مكة.
لا.
المقصود لو انفديت عن ذاك الاول عن قصدك مكه واحرامك من جده هذا يكون اولى واحوط، دعنا يريبك كما لا يريبك جبر العمره لقول ابن عباس من ترك نسك لو نسي فليق دما، والنسيان اخطر من الجهل، يعني النسيان ما نسيان في حيله، فاذا وجب مع النسيان فالجهل من باب اولى، لان الجهل فيه التقصير، والنسيان ما في نسيان في حيله ولا يسمى احد حتى الانبياء.
هل السفر يبغض
دم
التمتع؟
نعم.
إذا كنت
متعت
بعمرة
وأحللت
وسافرت
من مكة. من أساس الموضوع خلال العلم. هل يسقطها ما يسقطون. والنبي عن عمر وابن عمر أنه إذا سافر إلى أهله فلا دم عليه ثم رجع بالحج مفردا. أما اللي سافر في مواضع المناسك إلى مكة إلى المدينة أو إلى جدة فلا أظهر ولا أقرب أنه لا يسقط عنه دم التمتع بل يؤدي. أما لو رجع إلى أهله ورجعت إلى السودان ثم جئت بحج مفرد فلا أظهر لك أي جمهور لا دم عليك لأنك أنت جئت بحج مفرد مستقل.
يذهب ماله
من
يذهب
الغزوات.
نعم. يعني
يذهب ماله من يذهب الغزوات. وما عنده من يذهب. ماذا في مواضع الأساك وفي حجاز. فالأقرب أنه لا يسبق على ذلك لأن جمع بين الحج وعمرة في أشهر الحج. أما ذهب إلى بلاده ثم رجع بالحج مفرد كما فعل عمر بن عمر كما قال فلا شيء عليه في هذا. وابن عباس يرى وجوب الدم مطلقة ولا رجع إلى أهله أيضا ما دام أدى حج عمره في أشهر الحج فيعمه قول من تمتع له حج مسجد فمن تعمه تعمه الآية وعليه الدم مطلقة ولا رجع إلى أهله لا لم يجد الحج ثم رجع إلى الحج فإذا أدى فديته أولى وأحوط لأن ما رجع ما ذهب بعيدا وجاء للحج ما جاء للحج لكن ذهب إلى المدينة للزيارة مثلا أو لحاجة وجاء من بلاده للحج والعمرة فلا زلل ينبغي حقه وأنه يهدي ولا ذهب إلى المدينة بينهما. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد متفق عليه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفافة إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أما بعد هذا باب الإحرام وما يتعلق به الأحكام. الإحرام له أحكام وفيه مسائل ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث الباب ذكر جملة منها وإن كان الباب فيه أحاديث كثيرة لكن ذكر جملة منها جيدة. والإحرام هو نية الدخول في الدسم هذا الإحرام. نية الدخول في النسك من حج أو عمرة يقال إحرام. إذا نوى دخول في الحج أو في العمرة يقال إحرام. فيتجرد لهذا من الأخير
ومن ترك الطواف ويلبي. والعامة إنما تعرف الإحرام باللبس، فالأحرم تقول الآن أحرم إذا لبس ما لبس الإحرام. الصواب أن الإحرام كما قال العلماء النية، أما إزار الردة فهذه ملابس الإحرام وهذه مظهر الإحرام، مظهر ملابسه. أما الإحرام هو في الحقيقة نية الدخول في النسك، نية في القلب، الدخول في النسك هذا هو الإحرام، الدخول في النسك في أحكامه. وإذا أراد ذلك شرع له التجرد من المخيط وكشف الرأس حتى ينويها على حالة تناسب المحرم، ثم يلبي. والجمهور على أن تلبس سنة، إذا تجرد ونوى يلبي، يقول لبيك حجا إن كان حجا، أو لبيك عمره إن كان عمره، وإن كان نواهما جميعا قال لبيك عمره وحجا. ذكر أنس أن الصحابة كانوا يصرخون بذلك، يرفعون أصواتهم بذلك كما في الصحيح، وكما يأتي حديث الناس السائل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج حجة الوداع، جمعهما جميعا ورفع بهما صوته حتى سمع الناس. فعل ذلك في الميقات لما ركب راحلته أهل، ولما سار أهل، ولما على البيت أهل، حتى أعرف الناس إحرام عليه الصلاة والسلام. ويأتي ما يدل على أن هذا هو الصواب، أن أعراب حج وعمرة جميعا. قال بعض الناس أنه أفضل الحج مرجان عائشة والجماعة، ولكن الصواب وأن أفضل بهما. ومن قال إنه رد الحج لم يسمع العمرة ولا يذوق الأمر. ومن أثبت حج على من لم يثبت، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. والصواب الذي رواه عدة من الصحابة كما يأتي أن أحرم بهما جميعا. قول ابن عبد عمر عليه الأول ما أحرم رسول الله من المسجد، يرد بذلك على من قال إن أحرم من البيداء. فالصواب أن أحرم عند المسجد عند الشجرة في الحليفة، في الحليفة ويقال لها الآن بئر علي، ويقال لها وادي العقيق. أحرم من هناك عند المسجد الذي صلى فيه عليه الصلاة والسلام، كان المسجد هناك مكشوف صلى فيه عليه الصلاة والسلام، وأحرم بعدما ركب. ثم رواه ابن عمر وابن عباس وجابر وجماعة كلهم قالوا إن أحرم بعدما ركب. وشد خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن عبد الرحمن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم لما فرغ من الصلاة، وأحرم لما ركب، وأحرم لما على البيدة. قال بعض أهل العلم هذا في جمع من الروايات وليس بجيد، بل الصواب أنه ضعيف، والخصيف ليس من يحتج به بسوء حفظه. والصواب أنه ما أحرم في الأرض، إنما أحرم وهو على البعيد ولم يحرم في الأرض. وفي هذا من الحكم أنه إذا فرغ من شؤونه في الأرض من كساله وطيبه وإزاله ورداءه يركب بعد ذلك. هذا له فائدة كبيرة، الإنسان في الأرض قد ينسى أشياء، فمن رحمة الله شرع أن يكون الإحرام بعد الركوب، بعد أن يفرغ من كل شيء، حتى قد تهيأ التهيؤ كامل ثم يلبي. هذا السنة، هذا هو المحفوظ للرجال والنساء. فإذا ركب السيارة لبى، أو الدابة لبى ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما رواية قصيف أنه لبى بعدما فرغ من ركعتيه فليس بجيد، بل هو غير محفوظ. المحفوظ هو ما رواه ابن عباس وابن عمر هنا وجابر وجماعة كلهم رواه صحيح، بعض الصحيح يعني بعض الصحيح مسلم أنه لبى وحرم بعد أن ركب الدابة. ولو لبى في الأرض لا بأس يجزي، لكن المقصود الأفضل، الأفضل أن يكون أن تكون النية في الإحرام والتلبية تكون بعد الركوب حتى يفرغ من شؤونه في الأرض. والحديث الثاني حديث خلاد بن السائب عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبرائيل أمرني أن أوضأ أصحابي وأصواتهم بالإهلال. هذا مثل ما تقدم بالبدعة شرعية وهي صوت التلبية. فلعل الحكمة في ذلك أن بهذا تذكيرا للناس وتنبيها لهم على عظم هذا الشأن وإظهارا لهذه الشعيرة العظيمة التي إنما تجد في العمر مرة. في التلبية إظهار لهذه الشعيرة وتحريك للناس ولفت القلوب إلى أن تقبل عليها وتستشير ما فيها من الخير العظيم، فيشفع الناس بذكر الله عز وجل. والتلبية فيها التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، فيها ذكر عظيم وفيه إشعار القلب بتوحيد الله والإخلاص له، وأنه الذي تجب طاعته وتلبية أمره. إن لبيك معناها إجابة بعد إجابة لأمره، أو أنا مقيم على طاعتي إقامة بعد إقامة. قال لبه المكان إذا أقام به، فلبيك له التثنية، معنى ذلك أنه يجيب دعوة الله إجابة بعد إجابة مستمرة، ويقيم على هذا إقامة بعد إقامة.
وهذا شبه الميت كما يأتي الجسم والصلاة في هذا كما يأتي حديث عمر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك والملك لا شريك لك. فكان الناس يلبون بأشياء ويقرهم عليها عليه الصلاة والسلام كما يأتي ولكنه لزم هذه السجة هذه رواية الكلام عليها إن شاء الله في محلها. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالإهلال هو وأصحابه فدل ذلك على أن السنة رفع الصوت هذا هو السنة لما تقدم من الحكم ومن الحكم أيضا أن يذكر نفسه يذكرها أنه في أمر عظيم أنه في عبادة عظيمة بخلاف لو أسر قد يسهو قد ينسى قد يغفل لكن لو أجهر حرك نفسه وأشعرها بهذا الأمر وبعد عن الغفلة. وهذه مثال هذه شيء مثال الأنصاري الخزرجي الإمام مشهور كان في الوحي صلى الله عنه وإمام في الفرائض يقول إنه يتجرد في إهلاله واغتسل وله الترمذي في إسناده بعض الليل لكن له شواهد له شاهد ذكره حافظ الهيثمي وذكر إسناده جيد السنة تجرد في الإحرام السنة يتجرد ويغتسل قد أمر النبي بالغسل عائشة لما حضرت الحج وأمر بذلك أيضا أسماء وهي نبتاء فدل ذلك على شرعية الغسل فإذا شرع في حق من لا طهارة لها فكيف بمن له طهارة وفيه تنظيف وفيه تنشيط لهذا العمل لأنه الإحرام والمحرم يبقى أيام وليالي من حالة الإحرام فشرع له الغسل والتنظف تبتعد عن الروائح الكريهة حتى شرع له اغتسل بعد ذلك إذا قدم مكة أيضا كما يأتي لما قدم مكة اغتسل عليه الصلاة والسلام. فالاغتسال فيه خير عظيم وفي قطع للروائح مع النظافة مع التنشيط فيستحب الغسل عند الإحرام وإذا قدم مكة أيضا حتى ولو كانت السيارات التي هي الآن سريعة السنة تبقى. الحديث الرابع حديث ابن عمر في الناس المحرم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان سئل عما يلبس ذكر ما لا يلبس لان ما يلبسه غير محصور لكن ما يمنع منه محصور ما يلبسه غير محصور فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء محصور الذي يمنع منه قال لا يلبس القميص القميص معروف الثوب الذي يصنع للبدن كله قال له قميص نخيط للبدن كله وان كان الذي يصفه اعلى فله اسماء وهو ممنوع ايضا وهذا كان يصفه اسماء في التراويح ممنوع ايضا والعمائم والقميص والعماله ولا السراويلات سراويل جمع سراويل والسراويل سراويل له جمع ولكنه يطلق على السروال واحد ولا اذكر في اللغه له السروال مشروع دائمه في اللغه ان هذا اللباس جاء بلفظ جمع وقال واحد سراويل وجماعه سراويلات ولا اذكر عن احد من اللغه انه نقل سروال الإكرام هكذا إنما المحفوظ في اللغة سراويل وجمعه سراويلات وما يلبس على الأسفل في رجلين يلبس المستوى الأسفل من البدن فيكون له رجلان فإن كان لم يكن له رجلان هو الإزار لبس الأسفل محيطا بالبدن هذا الإزار فإن كان له كمال يزيد كل شيء منكم فهذا هو السراويلات فلا يلبس له معلم وكذلك الكفاف والبرانس البرانس قمص لها رؤوس متصلة بها لها رؤوس متصلة بالبدن إذا لبس قميص ففيه رأس يجعله على رأسه معلق به فهي ثياب مغربية تصنع في المغرب لها فراني فلا الواحد المحرم يلبسها هذه خمسة قميص والعمامة والسراويلات والبرانس والخفاف خمسة أنواع وهي أمثلة كل ما شابهها مثلها فلا يلبس العمامة ولا ما يشبه العمامة كالطاقية أو قلنسوة أو ما أشبه ذلك كل ما يجعل على الرأس من تصف الرأس لا يلبس كذلك القمص بأنواعها كلها لا تلبس إن كانت من قطن أو من كتان أو من شعر أو من ثوب أو من وبر أو من أي شيء سواء كاملة وافية أو قاصرة ناقصة كذلك السراويلات يلحق القمص اللباس الذي يكون على الصدر كالفنيلة وما يشبهها ولا السراويلات أيضا لا يلبسها ولا البرانس مطلقة وإن كان لها رأس ولا رأس
والاعتكاف بين الرجلين ممنوع من المحرم في حق الرجال خاصه. اما النساء فلا باس ان يلبسن القمص والسراويلات والخفاف، كل هذا حق الرجال. النساء عورات، فلهن لبس القميص والامامه يعني الخمار، لبس الخمار يعني يليق بهن، والسراويلات وغير ذلك من اللباس، لانهن عوره مطلوب لحقهن السفر والبعد عن اسباب الفتنه. ما في يمنعنا من غير ذلك، والولاة تلبس شيء مثل الزعفران والورص، يمنعنا من الورص والزعفران وانواع الطيب، فلا يشتري فيه الرجال والنساء بعد الاحرام، لا يطيبنا الا بعد الحج، سواء كان المحرم رجلا او امراه، هذا مشترك. كذلك لبس النقاب والبرقع والركازين ممنوع في حق الجميع. الرجل لا يغطي وجهه محرم، كما في الحديث لا يوقفت راحلته كما ياتي ولا تحمل راسه ولا وجهه. كذلك المرأة لا تحمل وجهها بالنقاب ولا بالبرقع ولا يديها بالقفازين، لأنهما مخيطان لهذين العضوين، فالقفاز لليد والنقاب والبرقع للوجه، فتمنع من البقاء. والرجل يمنع من تغطية وجهه كما في حديث ابن عباس الآتي. ولا بأس المرأة أن تغطي وجهها بغير النقاب كالخمار وما أشبه ذلك مما لم يخط على الوجه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلنا الرجال تدرت إحزانا خمارها على وجهها، فإذا تعودنا كشفنا. وروى سعيد منصور بسند جيد عنها أنها قالت: أن كانت تأمر النساء يسقين الخمر على وجوههن وهن محرمات إذا بلغن من الرجال. فالنقاب والبرقع شيء، والخمار شيء آخر، والقفاز شيء مخيط من صوف أو من رمر أو من قطن على قلب الكفين، كما يحل الغزاة الذي يحلون الطائر الصقر ونحوه لئلا يؤذي أيديهم، هذا مثله. يكون القفاز قد يكون من جلد، قد يكون من غير ذلك، فلا تلبس المرأة وهي محرمة، ولكن لا بد أن تغطي يديها بغير ذلك، تغطي يديها بثوبها بخمارها بغير ذلك. كما أن الرجل لا يلبس القميص ولكن يغطي بدنه بالإزار والرداء، فهكذا يغطي يديه بإزاره بردائه، وهكذا تغطي يديها بخمارها بثوبها، ولا تغطيهما بقفازين. أما الورص والزعفران فيمنع منه الجميع، وهكذا بقية الأطياف. روى البخاري في الصحيح عن ابن عمر زيادة لم يذكرها المؤلف هنا، كان ينبغي المؤلف أن يذكرها هنا، وهي حديث لا تنبغي المرأة ولا تنبغي القفازين، هذا رد البخاري رحمه الله.